إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع رسالة من أخطاء الأزواج، ومن أخطائهم قلة الاهتمام بقول الدعاء الوارد حال إتيان الزوجة. فمن الأزواج من إذا أراد إتيان أهله أتاهن دون أن يقول الدعاء الوارد في ذلك، إما جهلا بالدعاء أو نسيانا له أو قلة مبالاة به، وهذا من التقصير والقصور، إذ أن تركه مخالفة للسنة ومدعاة لتسلط الشيطان على الولد في دينه وبدنه إن قدر ولد. وقد يكون ترك هذا الدعاء من أسباب شقاء الأولاد وتسلطهم، لهذا يجدر بالزوج ألا ينسى هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: وقوله لم يضره شيطان أبدا أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه وبدنه، وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قال القاضي: قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان، وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره. قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. ومن أخطاء الأزواج قلة المراعاة لآداب الجماع وحكمه وأحكامه، فما عظم شأن الجماع وأنه من أعظم مقاصد النكاح، إلا أن من الأزواج من تقل مراعاته لآداب الجماع وحكمه وأحكامه ولو على سبيل الإجمال، وذلك ناتج عن جهل أو قلة مبالاة، وينتج عن هذا فقدان الزوجين لكمال الراحة والأنس. ومن أخطاء بعض الأزواج إفشاء سر الفراش، فمن الأزواج من نضب ماء الحياء من وجهه فانسدل عليه من السماجة قناع كثيف، فتراه يتحدث بأمر الفراش وما يدور بينه وبين زوجته من معاشرة، وربما فاخر بذلك وعده من مكملات رجولته وفحولته، وما ذلك والله بفخر ولا رجولة، إن هو إلا سقوط في الهمة وتماد في القحة. فأي فخر يكون بكشف السوءات؟ وقد قيل: إنما سميت السوءة سوءة لأنه يسوء الإنسان كشفها. فالعاقل يا أبا كشف سوءته فطرة وعقلا مع ما جاء في الشرع من تأكيد ذلك، فكيف أسوغ إبداؤها بالحديث عنها حتى لك أن السامع يراها رأي العين؟ إن ذلك الصنيع هتك لستر الله، ونزع لجلباب الحياء، وفتح لباب من الشر عظيم. إن الله عز وجل حيي ستير يحب الستر والحياء، وإن للفراش أسرارا يجب أن تحاط بسياج من الكتمان. فلذا كان من حق الزوجين على بعض ألا يتحدث أحدهما أو كلاهما بما يكون بينهما من أسرار الفراش، فإنهما فعلا ذلك كان مثلهما مثل شيطان وشيطانة تلاقيا في طريق ما فجامعها بمرأى من الناس. ولقد جاء هذا المثل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنه أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، أي سكتوا ولم يجيبوا. قالت: فقلت: أي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني. فهذا الحديث نهي صريح عن كشف أسرار الفراش، فكأن هذا الكشف والإفشاء صورة جنسية معروضة في الطريق، والفتنة الشيطانية المعروضة في الطريق العام تتوق إليها النفوس الآثمة وتنفق في سبيل الحصول عليها الأموال الطائلة، كما أنها نوع من المجاهرة وسبب لتجرؤ السفهاء وإماطة اللثام عن الحياء. ثم إن هناك خطورة أخرى خاصة بالزوجة، فهي أشد حياء من الزوج، وإفشاء الزوج أسرارها يدفعها إلى كفت مشاعرها عند معاشرتها لزوجها، كي لا يبدو منها ما يدفع الزوج إلى الحديث عنه. فالمشروع إذن أن يكون الرجل لباسا وسترا لزوجته، وأن تكون كذلك له، فينطلق كل منهما على سجيته دون ما خوف أو خجل، فيحصل بذلك السكن والرحمة، بخلاف ما إذا خاف أحدهما من إفشاء سر الفراش. بل لقد جاء الوعيد الشديد في حق من أفشى سر امرأته، حيث عده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شر الناس. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وإن كان إلى ذكر الجماع حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن تنكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره. ومما يترخص فيه في إفشاء سر الفراش أيضا إذا احتاج الإنسان للفتية أو للعلاج فله أن يتحدث عن أمر الفراش بما تدعو إليه الحاجة لمن يفتيه أو لمن يعالجه. ومن أخطاء بعض الأزواج الجهل بعوارض المرأة الطبيعية، فمن الأزواج من يجهل ما يعتري المرأة من العوارض الطبيعية سواء في حال حملها أو حيضها أو نفاسها أو استحاضتها أو غير ذلك، فالمرأة تعاني من تلك العوارض، وربما أصابها الضيق والتكدر خصوصا في حال حملها إذا أصابها الوحم، ووحم المرأة وتوحمها هو أن تشتهي أشياء في حال حملها، وربما صحب ذلك أن تكره بعض الأشياء فلا تكاد تطيق رؤيتها أو شمها، وقد تكره منزلها، وقد تكره زوجها، وقد تكره غير ذلك. فإذا كان الزوج جاهلا بتلك الحال فسرها ببغضها له ومللها منه، وربما أخذته العزة والأنفة فبادر إلى تطليقها وما علم أن ذلك خارج عن إرادتها، فجدير بالزوج أن يتفطن لهذه الأشياء حتى لا يقع في الخطأ ثم يندم حين لا ينفع الندم. ثم إن كانت جاهلا بمثل هذه الأحوال فليسأل، فإنما شفاء العي السؤال. ومن أخطاء بعض الأزواج إتيان الزوجة في حال حيضها، فمن الأزواج من يجهل حرمة إتيان الزوجة في حال حيضها ويجهل الأضرار المترتبة على ذلك، فربما أتى زوجته في حال حيضها في موضع الحرث وهو الفرج، وهذا أمر محرم بنص القرآن المجيد، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطئ الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وجماع الحائض حرام طبعا وشرعا، فإنه مضر جدا، والأطباء خاطبة تحذر منه، وقد أثبت ذلك الطب الحديث، فقالوا إن الوقاء في زمن الحيض يحدث كثيرا من الأضرار، منها آلام أعضاء التناسل في الأنثى، وربما أحدث التهابات في الرحم وفي المبيضين وفي الحوض تضر صحتها ضررا بليغا، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين أو أحدث العقم. ومنها أن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل قد تحدث التهابا صديديا يشبه السالان، وربما امتد ذلك إلى الخصيتين فآذاهما ونشأ عن ذلك عقم الرجل. وعلى الجملة فقربانها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها، وكفى بهذا ضررا. ومن ثم أجمع الأطباء المحدثون في بقاع المعمورة على اختلاف مللهم على وجوب الابتعاد عن المرأة في هذه المدة، كما نطق بذلك الكتاب العزيز المنزل من لدن حكيم خبير. ولا يعني حرمة إتيان الحائض ألا تؤكل ولا تساكن كما كان صنيع اليهود، وإنما يعني حرمة إتيانها في موضع الحرث منها، أما ما عدا ذلك فيحل كمباشرتها فيما دون الفرج وكمضاجعتها ومؤاكلتها. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله: قال أبو جعفر هو ابن جرير، حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسرورا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحبا مرحبا. فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. قال ابن كثير رحمه الله: ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. والأحاديث في هذا السياق كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع. وقال رحمه الله في معنى قولها فأتزر: المراد أنها تشد إزارها على وسطها. وقال رحمه الله: قوله في فور حيضتها، قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه. وقال القرطبي: فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها. وعن عائشة رضي الله عنها قال: وكان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض. أخرجه البخاري. وقالت كما في الصحيحين: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وقالت رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وهو العظم الذي عليه بقية من لحم، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. رواه مسلم. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه مسلم. ومما مضى يتبين لنا جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج وجواز مؤاكلتها ومضاجعتها، ولا يعني جواز مباشرتها فيما دون الفرج جواز إتيانها في دبرها، فذلك محرم سواء كانت حائضا أو طاهرة. فإن من بعض الأخطاء التي يتورط فيها الأزواج إتيان الزوجة في دبرها، وهذا العمل جرم شنيع، وقد يقع فيه بعض الأزواج إما لجهلهم أو لانتكاس فطرتهم أو لقلة وقار الله في قلوبهم أو لجهلهم بأضراره وعواقبه الوخيمة، وقد تظاهرت نصوص الشرع على تحريمه، وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على ذلك. قال النووي رحمه الله: قال العلماء، وقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا هو بموضع لزرع، إلى أن قال: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرة، لأحاديث كثيرة مشهورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطئ المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقال رحمه الله: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. وقال: ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب، أن يعاقب على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. والأدلة التي استدل بها على تحريم إتيان المرأة في دبرها كثيرة. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتوهن حيث أمركم الله، يقول الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: من حيث أمركم الله، أي أن تعتزلوهن. وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطئ في الدبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من أتى المرأة في دبرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان وصححه، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق. أخرجه أحمد والترمذي والدارمي بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. أخرجه الترمذي وابن حبان والنسائي في الكبرى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال حلال، فلما ولى دعاه فقال كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن. ولإتيان النساء في أدبارهن مفاسد كثيرة ومتنوعة، أشار القدماء إلى شيء من ذلك، وأثبت الطب الحديث أضرارا ومفاسد لهذا العمل الشائن الخبيث. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كان الله تعالى حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض يعني الحيضة، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان؟ وأيضا فللمرأة حق على الزوج في الوطأ، ووطئها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن، وفي ذلك راحة للرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. وأيضا فإنه محل القذر والنجوى، فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة من الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد. وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول به فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدها، كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا. وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا وأي شر يأمنه؟ وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض تعالى عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟ وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس. وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه. وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره. وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به، صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ولقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن لهذه الفعلة القبيحة أضرارا كثيرة على نفس مرتكبيها وعقولهم وأبدانهم. فمما تسببه تلك الفعلة القبيحة كثرة الوساوس والأوهام. فهذا الداء إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوساوس. وربما أصيب صاحبه بمرض الهوس الجنسي الذي يجعل صاحبه الشهواني مشغولا بتخيلات شهوانية غريزية. ومن أضرارها التأثير على الأعصاب والمخ وأعضاء التناسل، وربما أدى إلى العقم. ومن أضرارها احتمال الإصابة بمرض التيفود والدوزنتاريا والتهاب الشرج والمستقيم والتهاب الكبد الفيروسي. وربما أدى إلى أمراض الشذوذ الخطيرة كالسيلان والزهري والهيربس والإيدز وغير ذلك. ومن أخطاء بعض الأزواج ضرب الزوجة بلا مسوغ. فمن الأزواج من قسى قلبه وغلظ طبعه وتعدى طوره وساء للدين فهمه، حيث يضرب زوجته ضرب غرائب الإبل ويسومها سوء العذاب عند أتفه الأسباب. وربما تستر بعض أولئك العتاة القساة بالإذن القرآني بالضرب ففهموه على غير وجه. وبعضهم يرى أن ذلك من الرجولة، فالرجولة في نظرهم تعني الظلم والقهر والتسلط والاستعلاء والاستبداد. والقوامة عندهم طوق في عنق المرأة لإذلالها وتسخيرها. والعجيب أن ترى بعض هؤلاء يتذلل ويتمسكن لأهل الزوجة قبل الزواج، فإذا ما ظفر بإربه تنكر وقلب ظهر المجن، فانقلبت ذلته طغيانا وتبدلت مسكنته تسلطا وجبروتا. فتراه بعد ذلك يرفع يده أو عصاه على زوجته عند أدنى سبب وربما بلا سبب، وربما ضربها هي وأولادها، وربما جمع إلى الضرب الشتمة والقذف والسب. إن المرأة ليست هملا مضاعا ولا لقم مزدرا، وليست بهيمة تباع وتشترى، فيصنع بها ربها كيف ما شاء. إن للمرأة في هذه الحال الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها أو أن ترفع إلى الحاكم أمرها، لأنها إنسان مكرم داخل في قول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وليس حسن المعاشرة أمرا اختياريا متروكا للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل إن حسن المعاشرة واجب تكليفي. وليس الرفق بالمرأة من باب الرفق بالحيوان الأعجم، ولكنه حق لها وواجب على زوجها، فهي مكرمة مثله بالخلق السوي والصورة الحسنة والتقويم الحسن، وهي مكرمة كذلك بالبيان والعقل وحمل الأمانة. فهذه المزايا مشاعة بين الرجل والمرأة، فمن أراد أن يعامل الزوجة معاملة الدابة أو السلعة فقد كفر نعمة الله وعرض نفسه للعقوبة. فأين أولئك القصاة من قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد؟ وأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة؟ أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، متفق عليه. فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء، إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته وهي كنفسه مهينة كمهانة عبده، بحيث يضربها بصوته أو بيده، مع أنه يعلم أنه لا بد له من الارتماع والاتصال الخاص بها. قال بعض أهل العلم، وأذكر أنني هديت إلى معناه العالي قبل أن أطلع على لفظه الشريف، أقول يا لله العجب، كيف يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة الأزواج مع امرأة تضرب؟ تارة يسطو عليها بالضرب فتكون منه كالشاة مع الذئب، وتارة يدل لها كالعبد طالبا منتهى القرب. ولا يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه، ولا يعني ذلك أن الضرب مذموم بكل حال، ليس الأمر كذلك. فلا يطعن في مشروعية الضرب إلا من جهل هداية الدين وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطاياهم ممن نبتوا من حقل الغرب ورضعوا من لبانه ونشأوا في ظله. هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن، فهم يطعنون في هذا الحكم ويتأففون منه ويعدونه إهانة للمرأة. وما ندري من الذي أهان المرأة، أهو ربها الرحيم الكريم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان؟ فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بها وجه الثرى. إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، والناشز التي ارتفعت عن طاعة زوجها وهو من النشوز والارتفاع. هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، ولا يستنكفون أن تنشز المرأة وتترفع على زوجها فتجعله وهو رأس البيت مرؤوسا، وتصر على نشوزها وتمشي في غلوائها، فلا تلين لوعظه ولا تستجيب لنصحه
ولا تبالي بإعراضه وهجره. ترى كيف يعالجون هذا النشوز، وبما يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمردن؟ لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلي حين قال مخاطبا زوجته: إذا ما جئت ما أنهاك عنه فلم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ فقومي بصوتك لا أبا لك فاضرديني. يقول لزوجته: إذا ما جئت ما أنهاك عنه فلم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ فقومي بصوتك لا أبا لك فاضربيني. نعم، لقد وجد من النساء وفي الغرب خاصة من تضرب زوجها مرة إثر مرة، والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك طلقها. حينئذ ندمت المرأة وقالت: أنا السبب، فلقد كنت أضربه. وكان يستحيي من الإخبار بذلك، ولما نفد صبره طلقني. وقالت تلك المرأة القوامة التي انتقلت إليها القوامة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه النصيحة بألا تضرب الزوجات أزواجهن. لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي والانتقام والتعذيب وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها، وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب تصحبه عاطفة المربي والمؤدب. فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها. فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها: أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها، وأن يتناسب العقاب مع نوع التقصير، فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر، ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم. وأن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاج والتأديب والزجر لا غير، فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه، فالضرب يتحقق باللكزة أو بالسواك ونحوه. وأن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه، وأن لا يكسر عظما ولا يشين عضوا، وأن لا يدميها، وأن لا يكرر الضربة في الموضع الواحد، وأن لا يتمادى في العقوبة قولا أو فعلا إذا هي ارتدعت وتركت النشوز. فالضرب إذن للمصلحة لا للإهانة. ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه. أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه. هذا مذهب أحمد ومالك. أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي وهو مالكي. وقال الناوي رحمه الله في شرح حديث حجة الوداع وفي هذا الحديث: إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله. ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته ونوعه وكيفيته ومقداره وقابلية المحل، لأن أعداء الله يقلبون الأمر ويلبسون الحق بالباطل. ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام من العلاج، بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من الكراهة. فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها وركبت رأسها واتبعت خطوات الشيطان ولم تنجع معها موعظة ولا هجران، فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحال؟ هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته كلما نشزت؟ وهل تقبل المرأة ذلك فينتشر خبرها فتكون غرضا للذم وعرضة للوم؟ إن الضرب بالمسواك وما أشبه أقل ضررا على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها. فإذا طلقت تصدع بنيان الأسرة وتفرق شملها وتناثرت أجزاؤها. وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسنا جميلا، كما قيل: وعند ذكر العمى يستحسن العور. فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى ولا ينفع معها الجميل ولا تفقه الحجة ولا تقاد بزمام الإقناع. ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة فضرب زوجته وهي لا تستحق الضرب، أو ضربها ضربا مبرحا، فالدين براء من تبعة هذه النقائص، وإنما تبعتها على أصحابها. وقد أثبتت الدراسات أن بعض النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا تعرضن إلى قسوة وضرب شديد مبرح، بل قد يعجبها من الرجل قسوته وشدته وعنفه. فإذا كانت امرأة من هذا النوع فإنه لا يستقيم أمرها إلا بالضرب. وشواهد الواقع والملاحظات النفسية على بعض أنواع الانحراف تقول إن هذه الوسيلة قد تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين وإصلاح سلوك صاحبه وإرضائه في الوقت ذاته. فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب أن يكون قواما عليها إلا حين يقهرها عضليا، وليست هذه طبيعة سائر النساء، ولكن هذا الصنف من النساء موجود، وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة ليستقيم على الطريقة. والذين يولعون بالغرب ويولون وجوههم شطرة يوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواجهن، ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك. فتعالوا نطالع الإحصائيات التي تدل على وحشية الآخرين الذين يرمون المسلمين بالوحشية. نشرت مجلة التايم الأمريكية أن 6 ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام، وأنه من 2000 إلى 4000 امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن رجال الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي. هذا في أم الحضارة وفي الدولة العظمى في أمريكا. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 40% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية، وأن 25% من محاولات الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي. وفي دراسة أمريكية أشارت إلى أن 79% يقومون بضرب النساء خاصة إذا كانوا متزوجين بهن. وكانت الدراسة قد اعتمدت على استفتاء أجراه بعض الأساتذة في علم النفس في جامعة كالورين الجنوبية بين عدد من طلبته، وأشارت الدراسة إلى أن استعداد الرجال لضرب زوجاتهم عال جدا، فإذا كان هذا بين طلبة الجامعة فكيف بمن هم دونهم تعليما؟ وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية جاء أن 17 من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء، وأن 83% دخلن المستشفيات سابقا مرة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصبن بها كان دخولهن نتيجة الضرب. وقال إيفان ستارك معد الدراسة التي فحصت 1360 سجلا للنساء، قال إن ضرب النساء في أمريكا ربما كان أكثر الأسباب شيوعا للجروح التي تصاب بها النساء، وإنها تفوق ما يلحق بهن من أذى نتيجة حوادث السيارات والسرقة والاغتصاب مجتمعة. وقالت جانيس مور وهي منسقة في منظمة الائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي ومقرها واشنطن، قالت إن هذه المأساة المرعبة وصلت إلى حد هائل، فالأزواج يضربون نساءهم في سائر أنحاء الولايات المتحدة مما يؤدي إلى دخول عشرات منهن إلى المستشفيات للعلاج. وأضافت بأن نوعية الإصابات تتراوح ما بين كدمات سوداء حول العينين وكسور في العظام وحروق وجروح وطعن بالسكين وجروح الطلقات النارية، وما بين ضربات أخرى بالكراسي والسكاكين والقضبان المحماة. وأشارت إلى أن الأمر المرعب وأن هناك نساء أكثر يصبن بجروح وأذى على أيدي أزواجهن ولكنهن لا يذهبن إلى المستشفى طلبا للعلاج بل يضمضن جراحهن في المنزل. وقالت جانيس مور إننا نقدر أن عدد النساء اللواتي يضربن في بيوتهن كل عام يصل إلى 6 ملايين امرأة. وقد جمعنا معلومات من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالية ومن مئات الملائد التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب أزواجهن. وجاء في كتاب ماذا يريدون من المرأة ما يلي: ضرب الزوجان في اليابان السبب الثاني من أسباب الطلاق، 772 امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة ساو باولو البرازيلية وحدها عام 80 و900 ألف. يتعرض ما بين 3 إلى 4 ملايين من الأمريكيات للإهانة المختلفة من أزواجهن وعشاقهن سنويا. وأشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك أي أكثر من 8 ملايين امرأة يتعرضن لسوء المعاملة كل عام. وفي بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها 100 ألف مكالمة سنوية من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين 15 الماضية. وتتعرض امرأة لسوء المعاملة في أمريكا كل 8 ثوان. و100 ألف ألمانية يضربهن أزواجهن سنويا ومليون فرنسية. و60% من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل هي نداءات استغاثة من نساء تساء معاملتهن. ونحن في غنى عن ذكر تلك الإحصاءات، لعلمنا بأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن نفرا من بني جلدتنا غير قليل لا ينفع معهم الدليل ولا يقع منهم موقعة إلا إذا نسب إلى الغرب وما جرى مجراه. فها هو الغرب تتعالى صيحاته من ظلم المرأة، فهل من مدكر؟ إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. من أخطاء الأزواج فساد المقصد في التعدد، ولا مرية في مشروعية التعدد، ولا شك في أن له حكما عظيمة وفوائد متنوعة يدركها كل من له أدنى تأمل في أسرار الشريعة الإسلامية، ولكن هناك من يغفل عن حكم التعدد أو يجهل الأسباب الداعية إليه أو لا يخطر بباله النظر في عواقبه. فمن الناس من يعدد لأجل المفاخرة والتباهي، ومنهم من يعدد كسبا للتحدي، فقد يبادر إلى التعدد لأجل أن زملائه اتهموه بالجبن وأنه لا يستطيع أن يعدد، وربما وعده أحد زملائه بدفع تكاليف الزواج إن هو أقدم على التعدد فلا يزالون به حتى يعدد رغبة في كسب التحدي دون أن يكون له دافع سوى ذلك. ومنهم من يعدد لأجل أن يقهر الأولى ويؤدبها، فإذا عادت إلى رشدها طلق الأخيرة دون أن تقترف ما يدعو إلى الطلاق، إلى غير ذلك من المقاصد القاصرة أو الفاسدة التي توقع الزوجة في الحرج وتحمل الزوج على الظلم والإساءة. فينبغي لمن أراد التعدد أن يستشعر حكمه وأن ينظر في حاله وحاجته ومدى ملائمة التعدد له. فالتعدد وإن كان مشروعا في الأصل فإن له أسبابا تدعو إليه، منه سلوك الزوجة السيء، فقد تسلك الزوجة في معاملة الزوج مسلكا سيئا يرغم الزوج على التعدد بدلا من أن يطلقها. ومنها الرغبة في الذرية، فقد لا يكون لدى الزوجة قدرة على الإنجاب لمرض أو عقم فيضطر الزوج إلى التعدد رغبة في الذرية، وقد يكون ذلك في مصلحة الزوجة، فقد يرزق الزوج بالذرية ويبقي على زوجته الأولى، بل ربما شفيت فيما بعد فرزقت بالذرية فيكون التعدد في مصلحتها إذ أبقى عليها الزوج. ومنها الحرص على العفاف، فقد يجد الزوج أن زوجته لا تكفيه فيضطر إلى الزواج حرصا على العفاف. ومنها التماس الأجر، فقد يتزوج بامرأة ليرعاها ويعفها ويكفلها ويحفظها من أيد قد تنالها بسوء. ومنها مرض الزوجة، فقد تصاب الزوجة بداء عضال كالشلل أو غيره، والزوج يحتاج إلى من يرعاه، فبدلا من طلاق الأولى يبقي عليها ويتزوج بثانية. ومنها شعور الرجل بكراهيته لزوجته، فقد يجد هذا الشعور من نفسه فلا يطلق الزوجة حماية لحق الوفاء ورعاية للتذمم وحفاظا على الأولاد، فيتزوج بثانية ويبقي على الأولى. فهذه بعض الأسباب الداعية للتعدد. أما إذا لم يكن ثمة داع للتعدد أو كان التعدد مبنيا على أغراض لا تنبغي، فالأولى للمسلم ألا يعدد. ومن أخطاء بعض الأزواج ترك العدل بين الزوجات، فمن الناس من يحتاج إلى التعدد فيتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، والتعدد مشروع وله حكمه المتنوعة وله فوائده المتعددة، ولكن المصيبة والخلل أن يحيف الزوج في معاملته لزوجاته فلا يلزم العدل، ولا يقوم بما أوجب الله عليه. فالرجل راع في أسرته وبين زوجاته، وهو مسؤول عن رعيته، وسياسة الراعي وعدله في رعيته الحد الفاصل بين فطنته وقوة دينه وبين حماقته وتفريطه. وإذا ترك الرجل العدل بين زوجاته ثارت المشكلات وقامت الخلافات. فمن الظلم الواقع على الزوجات في التعدد ما يلي: هجر الرجل إحدى زوجاته لخلاف يسير دون أن يسبق هذا الهجر موعظة أو تحذير، وقد لا يقتصر في هجره على مجرد التأديب والتأنيب، بل يتجه في هجره إلى الإضرار بالزوجة. ثم لو قامت زوجة أخرى من زوجاته بمثل ما قامت به تلك التي هجرها لغض الطرف عنها، ولم يفعل معها ما فعل مع الأولى، فتراه يقسو على واحدة ويضعف أمام الأخرى. ومن الظلم الواقع على الزوجات في التعدد الميل في الهبة والحنو، أن يهب الرجل لإحدى زوجاته الكثير من أمواله وأن يحنو كثيرا على أولاده منها، بينما يهمل الأخرى ويحرمها مما يعطيه لغيرها، وقد يقسو على أولاده منها. وكذلك ترك العدل في المبيت، فقد يبيت بعض الأزواج عند بعض زوجاته أكثر مما يبيت عند الأخرى، وقد يمكث الوقت الطويل عند إحداهن ولا يأتي الأخرى إلا لماما، بل قد يدعوها شهورا وربما أعواما، بل ربما علقها دون أن يطلقها أو يعاشرها بالمعروف. ومن الظلم الواقع في التعدد ترك العدل في السفر، فقد يصطحب إحدى زوجاته في أسفاره دون أن يكون لغيرها نصيب في صحبته. ومن الظلم الواقع في التعدد المبالغة في إظهار الفرح إذا عدد، فقد يعدد بعض الأزواج ويظهر عظيم فرحه بزوجته الجديدة، وربما كان ذلك بمسمع من الأولى، مما يزيد في إغاظتها واشتداد غيرتها، وذلك من الخطأ والجهل، بل إن ذلك مما ينافي المروءة، فالمروءة تقضي بأن يكون الرجل معتدلا في سرائه وضرائه، فلا تطيش به السراء في زهو ولا تنزل به الضراء في حسرة. قال الحكيم العربي: ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب. هذه بعض مظاهر الظلم وترك العدل في التعدد. فلا غرو إذن أن تتشتت الأسر وتثور بينها المشكلات، فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته. فإن الله جل وعلا عندما أباح للرجل الزيادة على واحدة قيد ذلك بالعدل، فقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والعدل يكون بأمور كثيرة هي في مقدور الإنسان، منها العدل في المبيت، فيجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في مبيته، فإذا بات عند إحداهن ليلة بات عند غيرها مثلها، وإن بات أكثر فكذلك. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته، مع أن القسم غير واجب في حقه صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك بعض العلماء. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وقال طريقه ريقي. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن تلك التي هو في بيتها. ومن الأمور التي يكون فيها العدل السفر، فإذا أراد السفر ورغب أن تصحبه إحدى زوجاته فلا بد من أن يرضين، وإلا أقرع بينهن. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. وكذلك العدل في النفقة والكسوة والعطية وغيرها، فيعدل بينهن من كل جهة وبكل ما يستطيع وبكل ما يليق بكل منهن دون تفضيل لإحداهن على الأخرى. فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك. أما العدل الذي هو ميل القلب فإنه غير مستطاع، ولكن على المرء أن يجاهد نفسه على أن لا يميل كل الميل في محبته، وأن لا يظهر ذلك قدر المستطاع. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال ابن حجر رحمه الله: وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولن تستطيعوا الآية، قال: في الحب والجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا من ترك العدل بين الزوجات: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في القسم والنفقة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني وغيره. فبالجملة التعدد في الإسلام يكون لحاجة وتدفع به مفسدة، فإذا احتاج الإنسان للتعدد واتقى الله في العدل بين زوجاته سدت حاجة المجتمع وامتلأت البيوت بالسعادة وخلت من المشكلات. ومن أخطاء بعض الأزواج الاستعجال في شأن الطلاق، فكثير من الناس يتهاون بشأن الطلاق فتراه يرسل لسانه بكلمة الطلاق دونما نظر في عواقبه. وكثيرا ما يقع الطلاق لأسباب تافهة، فيقوض سعادة قائمة ويبدد شمل أسرة متماسكة. من هذه الأسباب نزوة غضب رعناء تستبد بالمرء فتعمي بصره وتشل تفكيره وتطيش بعقله وتقوده إلى الطلاق. ومنها توجيه أصدقاء السوء الذين يشيرون بالرأي الفطير المعوج، وربما حملهم على ذلك الحقد والمكر والحسد والغيرة. وقد يخرج الرجل إلى السوق أو يجلس في المقهى فيختلف مع آخر في شأن جليل أو حقير، فيحلف أحدهما أو كلاهما بالطلاق حانثا، فتكون النتيجة خراب بيت وتمزيق أسرة وتشريد أولاد. وقد يتناقش آخر مع صهره في زيارة أو استزارة فيحلف أحدهما أو كلاهما بالطلاق، فتكون العاقبة تقطيع أرحام وإذكاء فتنة وانفصام عرى. ويتنازع اثنان في السياسة أو في التفضيل بين شخصين أو في حال الجو من غيم أو صح، فتجري ألفاظ الطلاق متناثرة متعددة كأنها لازمة للحديث، ويستضيف أحدهم صاحبا، فإذا تمنع صاحبه حلف عليه بالطلاق إلا حضر إلى غير ذلك. وكأن الكثير من هؤلاء لم يتزوج إلا ليجعل الزوجة أداة يمين ليصدقه الناس حين يحلف. وكثيرا ما تطلق الزوجة بتلك الأيمان العابثة وهي لا تعلم من ذلك شيئا، وكثيرا ما تكون آمنة في سربها سعيدة بزوجيتها، فتفاجأ بالطلاق من زوج أحمق بسبب خلاف شجر بينه وبين جار أو زميل أو بائع أو مشتر على أتفه الأسباب، فتكون الغضبة المضرية من نصيب تلك الزوجة المسكينة. وقد يستعجل الزوج في طلاق زوجته بعد أن يدخل بها مباشرة، إما لطولها المفرط أو لقصرها أو لنحولها أو لامتلائها أو لغير ذلك مما تختلف فيه الأذواق، فيبادر إلى تطليقها دونما تأن أو تريث. وقد يطلقها بسبب زيادة أو نقصان في ملح الطعام أو بسبب بعض التقصير اليسير، وبمثل هذه الأسباب التافهة يحدث كثير من حالات الطلاق. وكثيرا ما يندم الزوج إذا طلق، فبعد أن كان آمنا في سربه ترفرف عليه السعادة والطمأنينة، إذا به يقلب كفيه ويقرع سنه ويعض على يديه بسبب تفريطه وحمقه وعجلته ورعونته. وقد يبحث فيما بعد عمن يفتيه في إمكانية الرجعة أو أن الطلاق لم يقع لملابسات ما، ومن هنا تتنغص حياته ويتكدر عيشه، فالطلاق حل عقدة وبت حبال وتمزيق شمل وزيال خليط وانفضاض سامر، ففيه كل ما في هذه المركبات الإضافية التي استعملها العرب، وجرت في آدابهم مجرى الأمثال من التياع وحرارة وحسرة ومرارة، مع ما يصحبه من الحقد والبغض والتألم والتظلم. فلهذه الملابسات التي هي من مقتضيات الفطر السليمة والطباع الرقيقة المستقيمة، شرع الإسلام الطلاق مقيدا بقيود فطرية وقيود شرعية، فاعتمد في تنفيذ الطلاق بعد فهم المراد منه على إيمان المؤمن، وشرع له من المخفضات ما يهون وقعه كالتمتيع ومد الأمل بالمراجعة وتوسيع العصمة إلى الثلاث حتى تمكن الفيئة إلى العشرة. وما وصف الطلاق في القرآن بالصراح الجميل والتسريح بالإحسان إلا تلطيف إلهي من غلظ الإحساس، حتى يصير الطلاق خفيف الوقع على النفوس قدر الإمكان. فلقد قضت حكمة الشارع بأن تكون العصمة بيد الزوج، لكنه كره الطلاق ووضع أمامه أحكاما ومواعظا شأنها أن تكف الأزواج عن الاستعجال به وتجعل حوادثه قليلة جدا. لهذا أمر الشارع الزوج بأن يعاشر زوجته بالمعروف، ودعاه إلى التأني إذا وجد في نفسه كراهة لها، فلا يبادر إلى كلمة الطلاق، فقد تكون الكراهة عارضة ثم تزول. ومن شدة تحذير الشارع من المبادرة إلى الطلاق أن جعل احتمالا أن يكون في الزوجة خير كثير كافيا في الاحتفاظ بعصمتها والاستمرار على حسن معاشرتها. ثم إن كان في الزوجة بعض ما يكره فليصبر وليتحرى الخيرة، فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، وعامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. فكثيرا ما يأتي المكروه بالمحبوب، وكثيرا ما يأتي المحبوب بالمكروه. كيف؟ وقد قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسير الآية، وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على معنيين: أحدهما أن الإنسان لا يعلم وجوه الإصلاح، فرب مكروه عاد محبوبا ومحمود عاد مذموما. والثاني من المعنيين أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. لهذا: فكم من رجل كره امرأة فأمسك عليها فأنجبت له أولادا أبرارا قاموا بنفعه ونشر فخره وذكره. وكم من رجل فتن بامرأة غدت بلبه وأفسدت عليه دينه ودنياه وأهله. إضافة إلى ذلك، فالمؤمنة لا تكره من جميع الوجوه، فإن وجد فيها الزوج خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق، أي لا يبغض ولا يكره، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. رواه مسلم. ثم إن الحياة تقوم على أسس متعددة، وربما كان الحب في نظر كثير من الناس أهمها، أو أنه وحده هو الذي تقوم عليه الحياة. والحقيقة أن الحب له أثره ودوره، ولكن الحياة لا تقوم عليه وحده، وهناك التذمم والرعاية والتودد والتحمل والخلق والاحتساب والوفاء وغيرها من المعاني النبيلة الجميلة. لهذا كان الكرام يقضون هذه الحقوق ويرعونها حق رعايتها. قال ابن الجوزي رحمه الله: قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟ قال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي في تزويدي فآبى، أي أمتنع وأرفض. فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك وأنا أسألك بالله أن تتزوجني. فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني وفرح بذلك. فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضى من بغضها. فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي قلبها. بطل أبو عثمان، كان بطلا. قال ابن القيم رحمه الله: وقيل تزوج رجل بامرأة فلما دخلت عليه رأى بها الجدري فقال: اشتكيت عيني. ثم قال: عميت. فبعد 20 سنة ماتت ولم تعلم أنه بصير، فعاشت معه على أنه أعمى لا يراها. فقيل له في ذلك فقال: كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها. فقيل له: سبقت الفتيان. قال بعض العلماء: حدثني صديق أن شيخه أسر له بحقيقة تقوم في حياته. قال: إن زوجتي هذه مضى على زواجي منها 40 سنة، وما رأيت يوما سارا، وإنني من اليوم الأول من دخولي بها عرفت أنها لا تصلح لي بحال، ولكنها كانت ابنة عمي، وأيقنت أن أحدا لا يمكن أن يحتملها، فصبرت واحتسبت، وأكرمني الله منها بأولاد بررة صالحين، وساعدني نفوري منها على الاشتغال بالعلم، فكان من ذلك مؤلفات كثيرة أرجو أن تكون من العلم الذي ينتفع به، ومن الصدقة الجارية، وأتاحت لي علاقتي السيئة بها أن أقيم مع الناس حياة اجتماعية نامية، وربما لو تزوجت غيرها لم يتحقق لي شيء من ذلك. قال: وحدثني صديق آخر قال: إنني من الأيام الأولى لزواجنا لم أجد في قلبي ميلا لهذه المرأة ولا حبا لها، ولكنني عاهدت الله على أن أصبر عليها ولا أظلمها، ورضيت قسمة الله لي، وجدت الخير الكثير من المال والولد والأمن والتوفيق. وقد كان هذا من هذين الرجلين برضا داخلي وإيثارا كان ذلك لمصلحة رأياها، ولم يسلك هذا المسلك لأنه فرض عليهما لازم، فحقق الله لهما الخير العظيم، ومن هذا الخير الثواب العظيم الذي أعده الله للصابرين، وكذلك الحور العين التي ستكون لهم في جنات النعيم. أما إذا أراد الإنسان العافية من الصبر، وأراد البحث عن المتعة والهناءة والسعادة والصفاء، وجد امرأة صالحة تحقق له في توقعه ذلك كله، فليس هناك مانع شرعي أن يتزوج منها ويعدل بين الزوجتين بما يستطيع من وسائل. إنما هو حث على التريث في شأن الطلاق إن كره الرجل من زوجته شيئا، والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إذا نشزت الزوجة فارتفعت على زوجها وخالفت أمره وخرجت عن طاعته ولم ترضى بالمنزلة التي وضعها الله لها، فلا ينبغي المبادرة إلى تطليقها، ذلك أن الشرع لم يترك الحبل على الغارب في هذه المسألة، وإنما شرع ما يقوم اعوجاج المرأة وما يصلح عيبها. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال ابن العربي رحمه الله: ومن أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، فقد قال: يعظها، فإن هي قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، عند ذلك يكون الخلع. فهناك مراحل لعلاج الناشز، ومراحل علاج الناشز 4: الأولى الوعظ، فبمجرد ظهور علامات النشوز من الزوجة يذكرها الزوج بتقوى الله وخشيته وبما أوجب عليها من حقه، مبينا ثواب قيامها بطاعته، ومبينا إثم معصيتها له. فإن كانت الزوجة ذات صلاح ودين وخشية من الله رب العالمين دفعتها الموعظة، كما قال تعالى: سيذكر من يخشى. ومن الوعظ أيضا أن يحذرها سوء العاقبة في الدنيا كشماتة الأعداء وتشتت الأسرة والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والحلي. والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأته فهو أدرى بها. أما إذا أصرت على معصيته ولم تنفع معها الموعظة فإنه يتحول إلى المرحلة الثانية من مراحل علاج الناشز، وهي الهجران في الفراش، وهو هجران الجماع. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهجر إلا في بيت. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وذهب بعض الأئمة من السلف إلى أنه لا يكلمها مع هجران الجماع حتى ترجع. مر الحديث عن الهجران قريبا، فإن أبت أن ترجع عن غيها مع الهجران انتقل الزوج إلى المرحلة التي تليها، وهي الضرب غير المبرح. يؤكده قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم. فقوله غير مبرح، ضربا غير مبرح أي غير شاق، بحيث يؤلم ولا يكسر ولا يجرح. وقد مر الحديث عن الضرب قريبا، فإن لم يجد ذلك تحول إلى المرحلة الأخيرة، وهي التحكيم. فقد تصل الأمور بين الزوجين إلى مرحلة يصعب فيها التفاهم بينهما، مما يوسع الفجوة ويجعل الوفاق بعيد المنال. لذلك شرع الله أن يتولى مهمة التوفيق بين الزوجين في هذه الحال حكمان، أحدهما يختاره الزوج من أهله، والآخر تختاره الزوجة من أهلها. وعندما اشترط الشارع أن يكون الحكمان من الأهل، إنما أراد الإصلاح اعتمادا على هذه الأمور: أن الحكمين عندما يبحثان في الخلاف يكونان بعيدين عن انفعالات الغضب والحالات النفسية التي تسيطر على الزوجين بسبب الخلاف، وتؤثر على التفكير السليم، وتحول دون الرأي السديد المستقيم، فيكون رأي الحكمين متحررا من مثل هذه الانفعالات. وأيضا كون الحكمين من الأهل يجعلهما حريصين على إزالة أسباب النزاع وإعادة المياه إلى مجاريها. ولا بد للحكمين أثناء بحث الخلاف من أن يطلع على بعض أسرار الأسرة، فعندما يكونان من الأهل تبقى هذه الأسرار في طي الكتمان، ولا يتحرج كل من الزوجين من إبدائها للحكمين. فهذه مراحل تأديب الزوجة الناشز، فإذا نجح الحكمان في الإصلاح فبها وقرة عين، أما إذا أخفق فإن ذلك دليل على أن الأمر قد وصل إلى حال لا ينفع معها إلا الانفصال، تخلصا من واقع لا يعود على الزوجين وأولادهما إن كان لهما أولاد إلا بالضرر والفساد. فلا علاج إذن إلا بالفراق خلعا كان أو طلاقا، فالخلع يقع من الزوجة عن عوض تسلمه للزوج مع إثمها إن كانت ظالمة، وأما الطلاق فيقع من الزوج وهو غير آثم فيه إلا إن كان واقعا عن ظلم. من هذا يتبين لنا عظم الشريعة الإسلامية حيث ضيقت الخناق على الطلاق، ويتبين لنا مدى استعجال كثير من الناس وجهلهم في شأن الطلاق، ولو أنهم فقهوا الطلاق والحكمة منه لطويت عن المحاكم قضايا لا تحصى كثرة. ومن أخطاء بعض الأزواج ترك الطلاق بعد استحالة الإصلاح والوفاق. مرة بيان عظم شأن الطلاق، ومرة بيان ذم الاستعجال في شأنه. وكما أن هناك من يفرط فيستعجل في شأن الطلاق، فهناك من يفرط من جهة أخرى فيمنع الطلاق. ولا يقدم عليه مهما كان الوضع ومهما توافر الدواعي، والحق قوام بين ذلك. فلا الاستعجال في شأن الطلاق بالأمر المحمود، ولا تركه إذا توافرت أسبابه ودعت الحاجة إليه بالأمر المحمود كذلك. إن الطلاق لم يشرع في الإسلام ليكون يمينا تؤكد به الأخبار، ولا آلية يكرم بها الضيوف، ولا وسيلة يحمل بها المخاطب على فعل شيء أو تركه، فذلك انحراف في مفهوم الطلاق. إن الطلاق في الإسلام لمن أعظم الأدلة على أن هذا الدين من لدن حكيم عليم، فالله تعالى إنما شرع الطلاق لحكمة بالغة ومصلحة راجحة ظاهرة، فلماذا نمنعه إذا تحققت دواعيه وتوافرت أسبابه؟ فيكون ذلك المنع سببا في عذاب شخصين وشقائهما، فلماذا هذا العذاب ولمصلحة من ذلك الشقاء؟ وإلى متى يظل البيت جحيما ملهبا؟ كلما خبت ناره زادها الخلاف سعيرا. إن الزواج نعمة عظمى، وقد امتن الله به على عباده في غير ما موضع من كتابه، فالزواج عقد بين قلبين ومزج بين روحين، وفي الأخير تقريب بين جسمين. إذا تراخت عراه بين القلبين ذهب السكون والمودة والرحمة، ومن هنا يسعى في محاولة الجمع والإصلاح ورأب الصدع. فإذا زاغت الفطرة من أحد الزوجين عن محورها، أو طغت الغرائز الحيوانية على الفضائل الإنسانية في أحدهما أو كليهما، وباءت محاولات الإصلاح بالإخفاق، فالله أرحم من أن يكلف عباده تحمل هذا النوع من العذاب النفسي. وهذا الجمع بين قلبين لم يأتلفا، وطبعين لم يتحدا، وروحين تناكرا ولم يتعارفا، لذلك شرع لهما الطلاق يستريح من ضاق ذرعا بصاحبه ضيقا معقولا بدواعيه وأسبابه. قال الأصمعي رحمه الله: كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منه الغريب، فكنت إذا استأذنت عليه يقول: يا أمامة إذني له، فتقول: أدخل. فاستأذنت عليه مرارا فلم أسمعه يذكر أمامة، فقلت: يرحمك الله، ما أسمعك تذكر أمامة. قال: فوجم وجمة، اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. فوجم وجمة، ندمت على ما كان مني، أي من سؤاله. ثم أنشأ الأعرابي يقول: ضعنت أمامة بالطلاق، ونجوت من غل الوثاق، بانت فلم يألم لها قلبي، ولم تبك المآقي، ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق، والعيش ليس يطيب من الفين من غير اتفاق. إن الزواج نعمة كبرى، لكنه يكون كارثة إذا لم يقم الزوجان برعاية حدود الله ويقف عندها، ولم يجيب داعي الصلح ومنادي الحكمة. فهب زوجا شذيرا غليظ الكبد قاسي القلب سيء العشرة لا يكف عن إيذاء زوجته وإهانتها، ولا يقوم بواجب الإنفاق عليها، لسانه بذيء ويده لا تكف عن الضرب. إن البقاء مع شخص كهذا كارثة على الزوجة وأهلها. وتصور زوجة فاسقة شريرة كاذبة مبذرة سيئة العشرة لا تكف عن إيذاء زوجها وإهانته وتشويه سمعته، ولا ترعوي لنصحه، ولا تقوم بواجب خدمته، لسانها صليط، ويدها متلاف، ومكرها كبار، وإصلاحها متعدد. أليس البقاء مع مثل هذه كارثة على الرجل؟ أليس الطلاق في مثل هذه الحال نعمة عظمى؟ بلى، وإن النصوص الشرع وقواعده الكلية لتؤيد ذلك. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد والحاكم بإسناد صحيح. والقاعدة الشرعية تقول: إذا ضاق الأمر اتسع. وتقول القاعدة الأخرى: الضرر يزال. فكل شيء يحسن إذا حان أوانه ووضع في مكانه. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إن الهدم ليس سواء كله، فقد يكون إفسادا مذموما أحيانا، وقد يكون إصلاحا محمودا في أحايين أخر. بل قد يكون الهدم عين المصلحة، كما لو كان البناء متصدعا آيلا للسقوط يهدد الساكن والمارة. إن ترك المرأة الشرسة التي تسوم زوجها سوء العذاب، ولا تقوم بحقه، ولا ترعى حرمته، ولا ترعوي لنصحه، قد يكون خيرا لها ولزوجها، فزوجها يرتاح وهي تتأدب، فلربما كان ذلك سببا لتأدبها مع زوج آخر، ولربما اقترنت بزوج مناسب لها ملائم لطبعها، فقد يسعد بالشراسة، فيكون بينهما من الائتلاف والوئام ما يحقق السعادة لكل منهما. فالأرواح جنود مجندة، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. ثم إن الاستمرار في بيت يقوم على الشجار والخلاف لن يكون محضنا لأولاد صالحين أسويا. إن معظم المنحرفين ينشؤون في مثل هذه البيوت المنكودة، وإن الخلاف الذي يحطم الأعصاب يذهب بكل إمكانات العبقرية والألمعية، ويقضي على المواهب التي يمكن أن تنتج خيرا وبركة للناس. على الرجال أن يحسنوا اختيار الزوجات، ثم عليهم أن يصبروا على الترويض والتربية، وأن يعاملوا زوجاتهم بالحسنى، وأن يصلحوا ما بينهم وبين الله حتى يصلح لهم أعمالهم وأزواجهم وجميع من يعاشرون. وإذا ثبت لدى الأزواج استحالة استمرار الحياة الزوجية، فعليهم ألا يؤذوا الزوجات وألا يهلكوا أنفسهم، إن الله كان بهم رحيما. إن الطلاق لا يجوز أن يكون الخطوة الأولى في حسم الخلاف، بل هناك خطوات أخرى يلجأ إليها كما مر ذكر ذلك. فإذا استمر الحال على ما هو عليه من استحالة الحياة، كان الطلاق الخيار الأخير، ولعل الخير يكون للزوجين معا بعد الطلاق. كيف؟ وقد قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه، بأن يعوضه الله من هو خير له منها، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل، عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. هذه النصوص التي تدل على أن الإنسان إذا ما رأى العنة ووجد المشقة الغالبة في العلاقة الزوجية إنه يصير للحل الأخير هو الفراق. هذه النصوص تكون في المنظومة الكاملة، يعني تكون في موضعها من منظومتها. أما إذا كان الشرع لا يطبق بالمنظومة الشرعية كلها فإن الفراق والطلاق مع تعسر المعيشة والعنة والمشقة يكون مدمرا، مضيعا للأولاد ومنشئا للمجرمين العتاة الذين سيصير الأولاد إلى صفهم يوما ما. فهذه النصوص إنما تكون في موضعها من مجمل الشريعة. أما إذا ما جنح الإنسان إلى شيء لا يركب على مجتمع لا تكون أبعاده مستقيمة ولا متناغمة، فإنه إذا لم يصبر ضاع وضيع من يعول. موضوع الطلاق كغيره من الموضوعات التي تقوم في حياتنا بين إفراط وتفريط، فإما أن يكون الطلاق عند كثير من الناس ممنوعا مهما كان الوضع، وإما أن يكون ألعوبة يصار إليها عند أدنى سبب وأيسر نزوة. وهكذا يكون الطلاق أحيانا رحمة، وهكذا يتبين لنا عظمة دين الإسلام وسخف العقول التي تنال من الإسلام لإباحته الطلاق، ثم هم يبيحونه بعد أن تبين لهم جدوى. وها هي أوروبا التي لا تستحيي من الله تعالى ولا من عباده، ظلت وما تزال تسب الله تعالى ودينه، لأن الإسلام يبيح الطلاق المضبوط بضوابطه الشرعية ويعده كالكي آخر الدواء. ثم بدا لأوروبا بعد مراجعة للنفس طالت أن تستبيح ما حرمته على نفسها قرونا طويلة، فقالت في فتح الأبواب على مصارعها لهجر النساء وتطليقهن بطريقة شائنة مجحفة، وصار هذا الطلاق يتم بمباركة وقبول كنسي أو بموافقة قانونية خارج سلطان الكنيسة، والأرقام في ذلك مدهشة والحقائق أشبه بالخيال. لقد كتب برتراند روسل في كتاب له عن الزواج والأخلاق ينادي باستباحة الطلاق أيام كان محظورا، فقال لقد وجدت أمريكا الحل لمشكلة النفور والبغضاء بين الزوجين. يقول وإني أرى أن تحذو انجلترا حذو أمريكا وتبيح الطلاق على نطاق أوسع مما هو عليه الوضع حاليا. المطلقات في أوروبا يندمجن في الأعمال الجنسية بعد أسابيع يسيرة من وقوع الطلاق وربما قبله، فهم لا يعرفون العدة ولا براءة الرحم ولا يهمهن ذلك في شيء. فثلث المطلقين وخمسة وتسعون بالمئة من المطلقات يقعون في الجنس البعيد عن الزوجية بصورة سافرة. وإذا كانت نسبة الطلاق في مصر والشام لا تزيد عن 1.5%، فإنها في أوروبا وأمريكا عالية تماما كحالات الاغتصاب والشذوذ والخيانة الزوجية. وها هي اليهودية ليندا سونتاج خبيرة الشؤون الاجتماعية تجري استبانة أظهرت أن 40% من الزيجات التي تمت في السنين العشر الأخيرة في بريطانيا انتهت بالانفصال، والإحصاءات الفرنسية تشير إلى أن ثلث حالات الزواج بين الفرنسيين تنتهي بالطلاق، وأن عمر الزواج لم يعد يتعدى 6 سنوات. وكتبت وول ستريت جورنال في 26 من الشهر التاسع سنة 86 أن واحدا من كل أمريكيين طلق قرينته، وأن الرجال يوقعون الطلاق بسهولة، فهو بين المتزوجين لأول مرة يصل إلى 30%، وللمرة الثانية إلى 50%، وتصل نسبة الطلاق في بعض دول أوروبا إلى 70% من حالات الزواج. ديننا هو دين الله تبارك وتعالى الخاتم، دين الإسلام العظيم الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، ولا يقبل من أحد دينا سواه. والدين عند الله وهذا الدين العظيم، إن الدين عند الله الإسلام، توحيد الله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور كثيرة بها جهالة عظيمة، لذلك تنشب الخلافات وتدب الخصومات وتحدث المشاجرات وتهدم الحياة الزوجية لأسباب واهية ولاعتبارات تافهة. لو أن الإنسان بحث وتعمق في دين الله رب العالمين ولم يقصر المجال المبحوث فيه على المعهود عنده ذهنيا في ألا يتعداه بحثا وتنقيبا ودراسة وتمحيصا، لو أنه فعل ذلك لوجد الحياة متسعة بأفق وضيء، لوجدها ممتدة عميقة الغور جدا، ولتعلم كثيرا من الأحاسيس النفسية والمشاعر القلبية، ولصار إنسانا يحس ويشعر ويحب ويكره ويتعامل مع الأحداث والأشياء بقدر وكما ينبغي أن تعامل الأشياء. فالإنسان كائن له شعور وله أحاسيس، والمرأة كائن إنساني المفروض فيه والغالب عليه أن مشاعره مرهفة وأن أحاسيسه رقيقة، وينبغي أن تستثار الكوامن من تلك المشاعر وأن تبعث تلك العواطف من أغوارها من أجل أن تصبغ الحياة الخشنة، ومن أجل أن تجمل البغضاء الواقعة في دنيا الناس. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يغمرنا بالسلام في عقولنا وقلوبنا وأرواحنا ووطننا، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع رسالة من أخطاء الأزواج، ومن أخطائهم قلة الاهتمام بقول الدعاء الوارد حال إتيان الزوجة. فمن الأزواج من إذا أراد إتيان أهله أتاهن دون أن يقول الدعاء الوارد في ذلك، إما جهلا بالدعاء أو نسيانا له أو قلة مبالاة به، وهذا من التقصير والقصور، إذ أن تركه مخالفة للسنة ومدعاة لتسلط الشيطان على الولد في دينه وبدنه إن قدر ولد. وقد يكون ترك هذا الدعاء من أسباب شقاء الأولاد وتسلطهم. لهذا يجدر بالزوج ألا ينسى هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: وقوله لم يضره شيطان أبدا أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه وبدنه، وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قال القاضي: قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان، وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره. قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. ومن أخطاء الأزواج قلة المراعاة لآداب الجماع وحكمه وأحكامه، فما عظم شأن الجماع وأنه من أعظم مقاصد النكاح، إلا أن من الأزواج من تقل مراعاته لآداب الجماع وحكمه وأحكامه ولو على سبيل الإجمال، وذلك ناتج عن جهل أو قلة مبالاة، وينتج عن هذا فقدان الزوجين لكمال الراحة والأنس. ومن أخطاء بعض الأزواج إفشاء سر الفراش، فمن الأزواج من نضب ماء الحياء من وجهه فانسدل عليه من السماجة قناع كثيف، فتراه يتحدث بأمر الفراش وما يدور بينه وبين زوجته من معاشرة، وربما فاخر بذلك وعده من مكملات رجولته وفحولته. وما ذلك والله بفخر ولا رجولة، إن هو إلا سقوط في الهمة وتماد في القحة. فأي فخر يكون بكشف السوءات؟ وقد قيل إنما سميت السوءة سوءة لأنه يسوء الإنسان كشفها، فالعاقل يأبى كشف سوءته فطرة وعقلا مع ما جاء في الشرع من تأكيد ذلك، فكيف يسوء إبداؤها بالحديث عنها حتى لكأن السامع يراها رأي العين؟ إن ذلك الصنيع هتك لستر الله، ونزع لجلباب الحياء، وفتح لباب من الشر عظيم. إن الله عز وجل حيي ستير يحب الستر والحياء، وإن للفراش أسرارا يجب أن تحاط بسياج من الكتمان. فلذا كان من حق الزوجين على بعض ألا يتحدث أحدهما أو كلاهما بما يكون بينهما من أسرار الفراش، فإنهما فعلا ذلك كان مثلهما مثل شيطان وشيطانة تلاقيا في طريق ما فجامعها بمرأى من الناس. ولقد جاء هذا المثل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنه أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا. قالت: فقلت: أي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني. فهذا الحديث نهي صريح عن كشف أسرار الفراش، فكأن هذا الكشف والإفشاء صورة جنسية معروضة في الطريق، والفتنة الشيطانية المعروضة في الطريق العام تتوق إليها النفوس الآثمة وتنفق في سبيل الحصول عليها الأموال الطائلة، كما أنها نوع من المجاهرة وسبب لتجرؤ السفهاء وإماطة اللثام عن الحياء. ثم إن هناك خطورة أخرى خاصة بالزوجة، فهي أشد حياء من الزوج، وإفشاء الزوج أسرارها يدفعها إلى كفت مشاعرها عند معاشرتها لزوجها، كي لا يبدو منها ما يدفع الزوج إلى الحديث عنه. فالمشروع إذن أن يكون الرجل لباسا وسترا لزوجته، وأن تكون كذلك له، فينطلق كل منهما على سجيته دون ما خوف أو خجل، فيحصل بذلك السكن والرحمة، بخلاف ما إذا خاف أحدهما من إفشاء سر الفراش. بل لقد جاء الوعيد الشديد في حق من أفشى سر امرأته، حيث عده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شر الناس. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وإن كان إلى ذكر الجماع حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن تنكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره. ومما يترخص فيه في إفشاء سر الفراش أيضا إذا احتاج الإنسان للفتية أو للعلاج، فله أن يتحدث عن أمر الفراش بما تدعو إليه الحاجة لمن يفتيه أو لمن يعالجه. ومن أخطاء بعض الأزواج الجهل بعوارض المرأة الطبيعية، فمن الأزواج من يجهل ما يعتري المرأة من العوارض الطبيعية، سواء في حال حملها أو حيضها أو نفاسها أو استحاضتها أو غير ذلك، فالمرأة تعاني من تلك العوارض، وربما أصابها الضيق والتكدر خصوصا في حال حملها إذا أصابها الوحم. ووحم المرأة وتوحمها وأن تشتهي أشياء في حال حملها، وربما صحب ذلك أن تكره بعض الأشياء فلا تكاد تطيق رؤيتها أو شمها، وقد تكره منزلها، وقد تكره زوجها، وقد تكره غير ذلك. فإذا كان الزوج جاهلا بتلك الحال فسرها ببغضها له ومللها منه، وربما أخذته العزة والأنفة فبادر إلى تطليقها وما علم أن ذلك خارج عن إرادتها. فجدير بالزوج
أن يتفطن لهذه الأشياء حتى لا يقع في الخطأ ثم يندم حين لا ينفع الندم. ثم إن كان جاهلا بمثل هذه الأحوال فليسأل، فإنما شفاء العي السؤال. ومن أخطاء بعض الأزواج إتيان الزوجة في حال حيضها، فمن الأزواج من يجهل حرمة إتيان الزوجة في حال حيضها ويجهل الأضرار المترتبة على ذلك، فربما أتى زوجته في حال حيضها في موضع الحرث وهو الفرج، وهذا أمر محرم بنص القرآن المجيد. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وجماع الحائض حرام طبعا وشرعا، فإنه مضر جدا، والأطباء خاطبة تحذر منه، وقد أثبت ذلك الطب الحديث، فقالوا إن الوقاء في زمن الحيض يحدث كثيرا من الأضرار، منها آلام أعضاء التناسل في الأنثى، وربما أحدث التهابات في الرحم وفي المبيضين وفي الحوض تضر صحتها ضررا بليغا، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين أو أحدث العقم. ومنها أن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل قد تحدث التهابا صديديا يشبه السالان، وربما امتد ذلك إلى الخصيتين فآذاهما ونشأ عن ذلك عقم الرجل. وعلى الجملة فقربانها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها، وكفى بهذا ضررا. ومن ثم أجمع الأطباء المحدثون في بقاع المعمورة على اختلاف مللهم على وجوب الابتعاد عن المرأة في هذه المدة، كما نطق بذلك الكتاب العزيز المنزل من لدن حكيم خبير. ولا يعني حرمة إتيان الحائض ألا تآكل ولا تساكن كما كان صنيع اليهود، وإنما يعني حرمة إتيانها في موضع الحرث منها، أما ما عدا ذلك فيحل كمباشرتها فيما دون الفرج وكمضاجعتها ومؤاكلتها. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله: قال أبو جعفر هو ابن جرير، حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسرورا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحبا مرحبا. فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. قال ابن كثير رحمه الله: ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. والأحاديث في هذا السياق كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع. وقال رحمه الله في معنى قولها فأتزر: المراد أنها تشد إزارها على وسطها. وقال رحمه الله: قوله في فور حيضتها، قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه. وقال القرطبي: فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها. وعن عائشة رضي الله عنها قال: وكان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض. أخرجه البخاري. وقالت كما في الصحيحين: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وقالت رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وهو العظم الذي عليه بقية من لحم، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. رواه مسلم. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه مسلم. ومما مضى يتبين لنا جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وجواز مؤاكلتها ومضاجعتها، ولا يعني جواز مباشرتها فيما دون الفرج جواز إتيانها في دبرها، فذلك محرم سواء كانت حائضا أو طاهرا. فإن من بعض الأخطاء التي يتورط فيها الأزواج إتيان الزوجة في دبرها، وهذا العمل جرم شنيع، وقد يقع فيه بعض الأزواج إما لجهلهم أو لانتكاس فطرتهم أو لقلة وقار الله في قلوبهم أو لجهلهم بأضراره وعواقبه الوخيمة. وقد تظاهرت نصوص الشرع على تحريمه، وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على ذلك. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا هو بموضع لزرع. إلى أن قال: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرة لأحاديث كثيرة مشهورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقال رحمه الله: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. وقال: ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. والأدلة التي استدل بها على تحريم إتيان المرأة في دبرها كثيرة. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتوهن حيث أمركم الله يقول الفرج ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: من حيث أمركم الله أي أن تعتزلوهن. وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من أتى المرأة في دبرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان وصححه، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. أخرجه أحمد والترمذي والدارمي بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. أخرجه الترمذي وابن حبان والنسائي في الكبرى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: حلال. فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين؟ أو في أي الخرزتين؟ أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن. ولإتيان النساء في أدبارهن مفاسد كثيرة ومتنوعة، أشار القدماء إلى شيء من ذلك، وأثبت الطب الحديث أضرارا ومفاسد لهذا العمل الشائن الخبيث. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كان الله تعالى حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض يعني الحيضة، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضا فللمرأة حق على الزوج في الوطأ، ووطئها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن، وفي ذلك راحة للرجل منه. والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. وأيضا فإنه محل القذر والنجوى، فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة من الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. وأيضا فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد. وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول به فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدها، كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا. وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا وأي شر يأمنه؟ وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وعرض تعالى عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟ وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس. وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه. وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره. وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به، صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ولقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن لهذه الفعلة القبيحة أضرارا كثيرة على نفس مرتكبيها وعقولهم وأبدانهم، فمما تسببه تلك الفعلة القبيحة كثرة الوساوس والأوهام. فهذا الداء إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوساوس، وربما أصيب صاحبه بمرض الهوس الجنسي الذي يجعل صاحبه الشهواني مشغولا بتخيلات شهوانية غريزية، ومن أضرارها التأثير على الأعصاب والمخ وأعضاء التناسل وربما أدى إلى العقم، ومن أضرارها احتمال الإصابة بمرض التيفود والدوزنتاريا والتهاب الشرج والمستقيم والتهاب الكبد الفيروسي، وربما أدى إلى أمراض الشذوذ الخطيرة كالسيلان والزهري والهيربس والإيدز وغير ذلك. ومن أخطاء بعض الأزواج ضرب الزوجة بلا مسوغ، فمن الأزواج من قسى قلبه وغلظ طبعه وتعدى طوره وساء للدين فهمه، حيث يضرب زوجته ضرب غرائب الإبل ويسومها سوء العذاب عند أتفه الأسباب. وربما تستر بعض أولئك العتاة القساة بالإذن القرآني بالضرب ففهموه على غير وجه، وبعضهم يرى أن ذلك من الرجولة، فالرجولة في نظرهم تعني الظلم والقهر والتسلط والاستعلاء والاستبداد، والقوامة عندهم طوق في عنق المرأة لإذلالها وتسخيرها. والعجيب أن ترى بعض هؤلاء يتذلل ويتمسكن لأهل الزوجة قبل الزواج، فإذا ما ظفر بإربه تنكر وقلب ظهر المجن، فانقلبت ذلته طغيانا وتبدلت مسكنته تسلطا وجبروتا، فتراه بعد ذلك يرفع يده أو عصاه على زوجته عند أدنى سبب وربما بلا سبب، وربما ضربها هي وأولادها، وربما جمع إلى الضرب الشتمة والقذف والسب. إن المرأة ليست هملا مضاعا ولا لقم مزدرا، وليست بهيمة تباع وتشترى، فيصنع بها ربها كيف ما شاء. إن للمرأة في هذه الحال الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها أو أن ترفع إلى الحاكم أمرها، لأنها إنسان مكرم داخل في قول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وليس حسن المعاشرة أمرا اختياريا متروكا للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل إن حسن المعاشرة واجب تكليفي. وليس الرفق بالمرأة من باب الرفق بالحيوان الأعجم، ولكنه حق لها وواجب على زوجها، فهي مكرمة مثله بالخلق السوي والصورة الحسنة والتقويم الحسن، وهي مكرمة كذلك بالبيان والعقل وحمل الأمانة. فهذه المزايا مشاعة بين الرجل والمرأة، فمن أراد أن يعامل الزوجة معاملة الدابة أو السلعة فقد كفر نعمة الله وعرض نفسه للعقوبة. فأين أولئك القساة من قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد؟ وأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة؟ أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، متفق عليه. فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء، إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته وهي كنفسه مهينة كمهانة عبده، بحيث يضربها بصوته أو بيده، مع أنه يعلم أنه لا بد له من الارتماع والاتصال الخاص بها. قال بعض أهل العلم، وأذكر أنني هديت إلى معناه العالي قبل أن أطلع على لفظه الشريف، أقول يا لله العجب، كيف يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة الأزواج مع امرأة تضرب، تارة يسطو عليها بالضرب فتكون منه كالشاة مع الذئب، وتارة يدل لها كالعبد طالبا منتهى القرب، ولا يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه، ولا يعني ذلك أن الضرب مذموم بكل حال، ليس الأمر كذلك، فلا يطعن في مشروعية الضرب إلا من جهل هداية الدين وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطاياهم ممن نبتوا من حقل الغرب ورضعوا من لبانه ونشأوا في ظله. هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن، فهم يطعنون في هذا الحكم ويتأففون منه ويعدونه إهانة للمرأة. وما ندري من الذي أهان المرأة، أهو ربها الرحيم الكريم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان، فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بها وجه الثرى. إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، والناشز التي ارتفعت عن طاعة زوجها وهو من النشوز والارتفاع. هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، ولا يستنكفون أن تنشز المرأة وتترفع على زوجها فتجعله وهو رأس البيت مرؤوسا، وتصر على نشوزها وتمشي في غلوائها فلا تلين لوعظه ولا تستجيب لنصحه ولا تبالي بإعراضه وهجره. ترى كيف يعالجون هذا النشوز، وبما يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمردن؟ لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلي حين قال مخاطبا زوجته: إذا ما جئت ما أنهاك عنه فلم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ فقومي بصوتك لا أبا لك فاضربيني. يقول لزوجته: إذا ما جئت ما أنهاك عنه فلم أنكر عليك فطلقيني، فأنت البعل يومئذ فقومي بصوتك لا أبا لك فاضربيني. نعم، لقد وجد من النساء وفي الغرب خاصة من تضرب زوجها مرة إثر مرة، والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك طلقها، حينئذ ندمت المرأة وقالت: أنا السبب، فلقد كنت أضربه. وكان يستحيي من الإخبار بذلك، ولما نفد صبره طلقني. وقالت تلك المرأة القوامة التي انتقلت إليها القوامة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه النصيحة بألا تضرب الزوجات أزواجهن. لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي والانتقام والتعذيب وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها، وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب تصحبه عاطفة المربي والمؤدب. فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها. فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها: أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها، وأن يتناسب العقاب مع نوع التقصير، فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر، ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم. وأن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاج والتأديب والزجر لا غير، فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه. فالضرب يتحقق باللكزة أو بالسواك ونحوه، وأن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه، وأن لا يكسر عظما ولا يشين عضوا، وأن لا يدميها، وأن لا يكرر الضربة في الموضع الواحد، وأن لا يتمادى في العقوبة قولا أو فعلا إذا هي ارتدعت وتركت النشوز. فالضرب إذن للمصلحة لا للإهانة. ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه، أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه. هذا مذهب أحمد ومالك. أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي وهو مالكي. وقال الناوي رحمه الله في شرح حديث حجة الوداع وفي هذا الحديث: إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله. ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته ونوعه وكيفيته ومقداره وقابلية المحل، لأن أعداء الله يقلبون الأمر ويلبسون الحق بالباطل. ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام من العلاج، بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من الكراهة. فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها وركبت رأسها واتبعت خطوات الشيطان ولم تنجع معها موعظة ولا هجران، فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحال؟ هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته كلما نشزت؟ وهل تقبل المرأة ذلك فينتشر خبرها فتكون غرضا للذم وعرضة للوم؟ إن الضرب بالمسواك وما أشبه أقل ضررا على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها. فإذا طلقت تصدع بنيان الأسرة وتفرق شملها وتناثرت أجزاؤها. وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسنا جميلا، كما قيل: وعند ذكر العمى يستحسن العور. فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى ولا ينفع معها الجميل ولا تفقه الحجة ولا تقاد بزمام الإقناع. ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة فضرب زوجته وهي لا تستحق الضرب، أو ضربها ضربا مبرحا فالدين براء من تبعة هذه النقائص، وإنما تبعتها على أصحابها. وقد أثبتت الدراسات أن بعض النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا تعرضن إلى قسوة وضرب شديد مبرح، بل قد يعجبها من الرجل قسوته وشدته وعنفه. فإذا كانت امرأة من هذا النوع فإنه لا يستقيم أمرها إلا بالضرب. وشواهد الواقع والملاحظات النفسية على بعض أنواع الانحراف تقول إن هذه الوسيلة قد تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين وإصلاح سلوك صاحبه وإرضائه في الوقت ذاته. فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب أن يكون قواما عليها إلا حين يقهرها عضليا، وليست هذه طبيعة سائر النساء، ولكن هذا الصنف من النساء موجود، وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة ليستقيم على الطريقة. والذين يولعون بالغرب ويولون وجوههم شطرة يوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواجهن، ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك. فتعالوا نطالع الإحصائيات التي تدل على وحشية الآخرين الذين يرمون المسلمين بالوحشية. نشرت مجلة التايم الأمريكية أن 6 ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام، وأنه من 2000 إلى 4000 امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن رجال الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي. هذا في أم الحضارة وفي الدولة العظمى في أمريكا. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 40% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية، وأن 25% من محاولات الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي. وفي دراسة أمريكية أشارت إلى أن 79% يقومون بضرب النساء خاصة إذا كانوا متزوجين بهن. وكانت الدراسة قد اعتمدت على استفتاء أجراه بعض الأساتذة في علم النفس في جامعة كالورين الجنوبية بين عدد من طلبته. وأشارت الدراسة إلى أن استعداد الرجال لضرب زوجاتهم عال جدا، فإذا كان هذا بين طلبة الجامعة فكيف بمن هم دونهم تعليما؟ وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية جاء أن 17 من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء، وأن 83% دخلن المستشفيات سابقا مرة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصبن بها كان دخولهن نتيجة الضرب. وقال إيفان ستارك معد الدراسة التي فحصت 1360 سجلا للنساء، قال إن ضرب النساء في أمريكا ربما كان أكثر الأسباب شيوعا للجروح التي تصاب بها النساء، وإنها تفوق ما يلحق بهن من أذى نتيجة حوادث السيارات والسرقة والاغتصاب مجتمعة. وقالت جانيس مور وهي منسقة في منظمة الائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي ومقرها واشنطن، قالت إن هذه المأساة المرعبة وصلت إلى حد هائل، فالأزواج يضربون نساءهم في سائر أنحاء الولايات المتحدة مما يؤدي إلى دخول عشرات منهن إلى المستشفيات للعلاج. وأضافت بأن نوعية الإصابات تتراوح ما بين كدمات سوداء حول العينين وكسور في العظام وحروق وجروح وطعن بالسكين وجروح الطلقات النارية، وما بين ضربات أخرى بالكراسي والسكاكين والقضبان المحماة. وأشارت إلى أن الأمر المرعب وأن هناك نساء أكثر يصبن بجروح وأذى على أيدي أزواجهن، ولكنهن لا يذهبن إلى المستشفى طلبا للعلاج بل يضمضن جراحهن في المنزل. وقالت جانيس مور: إننا نقدر أن عدد النساء اللواتي يضربن في بيوتهن كل عام يصل إلى 6 ملايين امرأة. وقد جمعنا معلومات من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالية ومن مئات الملائد التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب أزواجهن. وجاء في كتاب ماذا يريدون من المرأة ما يلي: ضرب الزوجان في اليابان السبب الثاني من أسباب الطلاق، 772 امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة ساو باولو البرازيلية وحدها عام 80 و900 وألف. يتعرض ما بين 3 إلى 4 ملايين من الأمريكيات للإهانة المختلفة من أزواجهن وعشاقهن سنويا. وأشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك، أي أكثر من 8 ملايين امرأة، يتعرضن لسوء المعاملة كل عام. وفي بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها 100,000 مكالمة سنوية من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين 15 الماضية. وتتعرض امرأة لسوء المعاملة في أمريكا كل 8 ثوان. و100,000 ألمانية يضربهن أزواجهن سنويا، ومليون فرنسية. و60% من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل هي نداءات استغاثة من نساء تساء معاملتهن. ونحن في غنى عن ذكر تلك الإحصاءات لعلمنا بأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن نفرا من بني جلدتنا غير قليل لا ينفع معهم الدليل ولا يقع منهم موقعة إلا إذا نسب إلى الغرب. وما جرى مجراه، فها هو الغرب تتعالى صيحاته من ظلم المرأة، فهل من مدكر؟ إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. من أخطاء الأزواج فساد المقصد في التعدد، ولا مرية في مشروعية التعدد، ولا شك في أن له حكما عظيمة وفوائد متنوعة يدركها كل من له أدنى تأمل في أسرار الشريعة الإسلامية. ولكن هناك من يغفل عن حكم التعدد، أو يجهل الأسباب الداعية إليه، أو لا يخطر بباله النظر في عواقبه. فمن الناس من يعدد لأجل المفاخرة والتباهي، ومنهم من يعدد كسبا للتحدي، فقد يبادر إلى التعدد لأجل أن زملائه اتهموه بالجبن وأنه لا يستطيع أن يعدد، وربما وعده أحد زملائه بدفع تكاليف الزواج إن هو أقدم على التعدد، فلا يزالون به حتى يعدد رغبة في كسب التحدي دون أن يكون له دافع سوى ذلك. ومنهم من يعدد لأجل أن يقهر الأولى ويؤدبها، فإذا عادت إلى رشدها طلق الأخيرة دون أن تقترف ما يدعو إلى الطلاق، إلى غير ذلك من المقاصد القاصرة أو الفاسدة التي توقع الزوجة في الحرج وتحمل الزوج على الظلم والإساءة. فينبغي لمن أراد التعدد أن يستشعر حكمه وأن ينظر في حاله وحاجته ومدى ملائمة التعدد له. فالتعدد وإن كان مشروعا في الأصل فإن له أسبابا تدعو إليه، منه سلوك الزوجة السيء، فقد تسلك الزوجة في معاملة الزوج مسلكا سيئا يرغم الزوج على التعدد بدلا من أن يطلقها. ومنها الرغبة في الذرية، فقد لا يكون لدى الزوجة قدرة على الإنجاب لمرض أو عقم، فيضطر الزوج إلى التعدد رغبة في الذرية. وقد يكون ذلك في مصلحة الزوجة، فقد يرزق الزوج بالذرية ويبقي على زوجته الأولى، بل ربما شفيت فيما بعد فرزقت بالذرية فيكون التعدد في مصلحتها إذ أبقى عليها الزوج. ومنها الحرص على العفاف، فقد يجد الزوج أن زوجته لا تكفيه فيضطر إلى الزواج حرصا على العفاف. ومنها التماس الأجر، فقد يتزوج بامرأة ليرعاها ويعفها ويكفلها ويحفظها من أيد قد تنالها بسوء. ومنها مرض الزوجة، فقد تصاب الزوجة بداء عضال كالشلل أو غيره، والزوج يحتاج إلى من يرعاه، فبدلا من طلاق الأولى يبقي عليها ويتزوج بثانية. ومنها شعور الرجل بكراهيته لزوجته، فقد يجد هذا الشعور من نفسه فلا يطلق الزوجة، حماية لحق الوفاء ورعاية للتذمم وحفاظا على الأولاد، فيتزوج بثانية ويبقي على الأولى. فهذه بعض الأسباب الداعية للتعدد. أما إذا لم يكن ثمة داع للتعدد، أو كان التعدد مبنيا على أغراض لا تنبغي، فالأولى للمسلم ألا يعدد. ومن أخطاء بعض الأزواج ترك العدل بين الزوجات، فمن الناس من يحتاج إلى التعدد فيتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، والتعدد مشروع وله حكمه المتنوعة وله فوائده المتعددة، ولكن المصيبة والخلل أن يحيف الزوج في معاملته لزوجاته فلا يلزم العدل ولا يقوم بما أوجب الله عليه. فالرجل راع في أسرته وبين زوجاته، وهو مسؤول عن رعيته، وسياسة الراعي وعدله في رعيته الحد الفاصل بين فطنته وقوة دينه وبين حماقته وتفريطه. وإذا ترك الرجل العدل بين زوجاته ثارت المشكلات وقامت الخلافات. فمن الظلم الواقع على الزوجات في التعدد ما يلي: هجر الرجل إحدى زوجاته لخلاف يسير دون أن يسبق هذا الهجر موعظة أو تحذير، وقد لا يقتصر في هجره على مجرد التأديب والتأنيب، بل يتجه في هجره إلى الإضرار بالزوجة. ثم لو قامت زوجة أخرى من زوجاته بمثل ما قامت به تلك التي هجرها لغض الطرف عنها، ولم يفعل معها ما فعل مع الأولى، فتراه يقسو على واحدة ويضعف أمام الأخرى. ومن الظلم الواقع على الزوجات في التعدد الميل في الهبة والحنو، أن يهب الرجل لإحدى زوجاته الكثير من أمواله وأن يحنو كثيرا على أولاده منها، بينما يهمل الأخرى ويحرمها مما يعطيه لغيرها، وقد يقسو على أولاده منها. وكذلك ترك العدل في المبيت، فقد يبيت بعض الأزواج عند بعض زوجاته أكثر مما يبيت عند الأخرى، وقد يمكث الوقت الطويل عند إحداهن والآيات الأخرى إلا لماما، بل قد يدعوها شهورا وربما أعواما، بل ربما علقها دون أن يطلقها أو يعاشرها بالمعروف. ومن الظلم الواقع في التعدد ترك العدل في السفر، فقد يصطحب إحدى زوجاته في أسفاره دون أن يكون لغيرها نصيب في صحبته. ومن الظلم الواقع في التعدد المبالغة في إظهار الفرح إذا عدد، فقد يعدد بعض الأزواج ويظهر عظيم فرحه بزوجته الجديدة، ربما كان ذلك بمسمع من الأولى، مما يزيد في إغاظتها واشتداد غيرتها، وذلك من الخطأ والجهل، بل إن ذلك مما ينافي المروءة، فالمروءة تقضي بأن يكون الرجل معتدلا في سرائه وضرائه، فلا تطيش به السراء في زهو ولا تنزل به الضراء في حسرة. قال الحكيم العربي: ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب. هذه بعض مظاهر الظلم وترك العدل في التعدد. فلا غرو إذن أن تتشتت الأسر وتثور بينها المشكلات، فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فإن الله جل وعلا عندما أباح للرجل الزيادة على واحدة قيد ذلك بالعدل، فقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والعدل يكون بأمور كثيرة هي في مقدور الإنسان، منها العدل في المبيت، فيجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في مبيته، فإذا بات عند إحداهن ليلة بات عند غيرها مثلها، وإن بات أكثر فكذلك، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته، مع أن القسم غير واجب في حقه صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك بعض العلماء. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وقال طريقه ريقي. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن تلك التي هو في بيتها. ومن الأمور التي يكون فيها العدل السفر، فإذا أراد السفر ورغب أن تصحبه إحدى زوجاته فلا بد من أن يرضين، وإلا أقرع بينهن. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. وكذلك العدل في النفقة والكسوة والعطية وغيرها، فيعدل بينهن من كل جهة وبكل ما يستطيع وبكل ما يليق بكل منهن دون تفضيل لإحداهن على الأخرى. فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك. أما العدل الذي هو ميل القلب فإنه غير مستطاع، ولكن على المرء أن يجاهد نفسه على أن لا يميل كل الميل في محبته، وأن لا يظهر ذلك قدر المستطاع. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال ابن حجر رحمه الله: وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولن تستطيعوا الآية، قال في الحب والجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا من ترك العدل بين الزوجات: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في القسم والنفقة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني وغيره. فبالجملة التعدد في الإسلام يكون لحاجة وتدفع به مفسدة، فإذا احتاج الإنسان للتعدد واتقى الله في العدل بين زوجاته سدت حاجة المجتمع وامتلأت البيوت بالسعادة وخلت من المشكلات. ومن أخطاء بعض الأزواج الاستعجال في شأن الطلاق، فكثير من الناس يتهاون بشأن الطلاق فتراه يرسل لسانه بكلمة الطلاق دونما نظر في عواقبه، وكثيرا ما يقع الطلاق لأسباب تافهة فيقوض سعادة قائمة ويبدد شمل أسرة متماسكة. من هذه الأسباب نزوة غضب رعناء تستبد بالمرء فتعمي بصره وتشل تفكيره وتطيش بعقله وتقوده إلى الطلاق. ومنها توجيه أصدقاء السوء الذين يشيرون بالرأي الفطير المعوج، وربما حملهم على ذلك الحقد والمكر والحسد والغيرة. وقد يخرج الرجل إلى السوق أو يجلس في المقهى فيختلف مع آخر في شأن جليل أو حقير، فيحلف أحدهما أو كلاهما بالطلاق حانثا، فتكون النتيجة خراب بيت وتمزيق أسرة وتشريد أولاد. وقد يتناقش آخر مع صهره في زيارة أو استزارة فيحلف أحدهما أو كلاهما بالطلاق، فتكون العاقبة تقطيع أرحام وإذكاء فتنة وانفصام عرى. ويتنازع اثنان في السياسة أو في التفضيل بين شخصين أو في حال الجو من غيم أو صح، فتجري ألفاظ الطلاق متناثرة متعددة كأنها لازمة للحديث. ويستضيف أحدهم صاحبه فإذا تمنع صاحبه حلف عليه بالطلاق إلا حضر إلى غير ذلك، وكأن الكثير من هؤلاء لم يتزوج إلا ليجعل الزوجة أداة يمين ليصدقه الناس حين يحلف. وكثيرا ما تطلق الزوجة بتلك الأيمان العابثة وهي لا تعلم من ذلك شيئا، وكثيرا ما تكون آمنة في سربها سعيدة بزوجيتها فتفاجأ بالطلاق من زوج أحمق بسبب خلاف شجر بينه وبين جار أو زميل أو بائع أو مشتر على أتفه الأسباب، فتكون الغضبة المضرية من نصيب تلك الزوجة المسكينة. وقد يستعجل الزوج في طلاق زوجته بعد أن يدخل بها مباشرة، إما لطولها المفرط أو لقصرها أو لنحولها أو لامتلائها أو لغير ذلك مما تختلف فيه الأذواق، فيبادر إلى تطليقها دونما تأن أو تريث. وقد يطلقها بسبب زيادة أو نقصان في ملح الطعام أو بسبب بعض التقصير اليسير، وبمثل هذه الأسباب التافهة يحدث كثير من حالات الطلاق. وكثيرا ما يندم الزوج إذا طلق فبعد أن كان آمنا في سربه ترفرف عليه السعادة والطمأنينة. إذا به يقلب كفيه ويقرع سنه ويعض على يديه بسبب تفريطه وحمقه وعجلته ورعونته، وقد يبحث فيما بعد عمن يفتيه في إمكانية الرجعة أو أن الطلاق لم يقع لملابسات ما، ومن هنا تتنغص حياته ويتكدر عيشه، فالطلاق حل عقدة وبت حبال وتمزيق شمل وزيال خليط وانفضاض سامر، ففيه كل ما في هذه المركبات الإضافية التي استعملها العرب وجرت في آدابهم مجرى الأمثال من التياع وحرارة وحسرة ومرارة، مع ما يصحبه من الحقد والبغض والتألم والتظلم. فلهذه الملابسات التي هي من مقتضيات الفطر السليمة والطباع الرقيقة المستقيمة، شرع الإسلام الطلاق مقيدا بقيود فطرية وقيود شرعية، فاعتمد في تنفيذ الطلاق بعد فهم المراد منه على إيمان المؤمن، وشرع له من المخفضات ما يهون وقعه كالتمتيع ومد الأمل بالمراجعة وتوسيع العصمة إلى الثلاث حتى تمكن الفيئة إلى العشرة. وما وصف الطلاق في القرآن بالصراح الجميل والتسريح بالإحسان إلا تلطيف إلهي من غلظ الإحساس، حتى يصير الطلاق خفيف الوقع على النفوس قدر الإمكان. فلقد قضت حكمة الشارع بأن تكون العصمة بيد الزوج، لكنه كره الطلاق ووضع أمامه أحكاما ومواعظ شأنها أن تكف الأزواج عن الاستعجال به وتجعل حوادثه قليلة جدا. لهذا أمر الشارع الزوج بأن يعاشر زوجته بالمعروف، ودعاه إلى التأني إذا وجد في نفسه كراهة لها، فلا يبادر إلى كلمة الطلاق، فقد تكون الكراهة عارضة ثم تزول. ومن شدة تحذير الشارع من المبادرة إلى الطلاق أن جعل احتمالا أن يكون في الزوجة خير كثير كافيا في الاحتفاظ بعصمتها والاستمرار على حسن معاشرتها. ثم إن كان في الزوجة بعض ما يكره فليصبر وليتحرى الخيرة، فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها وعامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. فكثيرا ما يأتي المكروه بالمحبوب وكثيرا ما يأتي المحبوب بالمكروه. كيف؟ وقد قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسير الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على معنيين: أحدهما أن الإنسان لا يعلم وجوه الإصلاح، فرب مكروه عاد محبوبا ومحمود عاد مذموما. والثاني من المعنيين أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. لهذا: فكم من رجل كره امرأة فأمسك عليها فأنجبت له أولادا أبرارا قاموا بنفعه ونشر فخره وذكره. وكم من رجل فتن بامرأة غدت بلبه وأفسدت عليه دينه ودنياه وأهله. إضافة إلى ذلك، فالمؤمنة لا تكره من جميع الوجوه، فإن وجد فيها الزوج خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق أي لا يبغض ولا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، رواه مسلم. ثم إن الحياة تقوم على أسس متعددة، وربما كان الحب في نظر كثير من الناس أهمها، أو أنه وحده هو الذي تقوم عليه الحياة. والحقيقة أن الحب له أثره ودوره، ولكن الحياة لا تقوم عليه وحده، فهناك التذمم والرعاية والتودد والتحمل والخلق والاحتساب والوفاء وغيرها من المعاني النبيلة الجميلة. لهذا كان الكرام يقضون هذه الحقوق ويرعونها حق رعايتها. قال ابن الجوزي رحمه الله: قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟ قال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي في تزويدي فآبى، أي أمتنع وأرفض. فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك وأنا أسألك بالله أن تتزوجني. فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني وفرح بذلك. فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضى من بغضها. فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي قلبها. بطل أبو عثمان، كان بطلا. قال ابن القيم رحمه الله: وقيل تزوج رجل بامرأة فلما دخلت عليه رأى بها الجدري فقال: اشتكيت عيني. ثم قال: عميت. فبعد 20 سنة ماتت ولم تعلم أنه بصير، فعاشت معه على أنه أعمى لا يراها. فقيل له في ذلك فقال: كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها. فقيل له: سبقت الفتيان. قال بعض العلماء: حدثني صديق أن شيخه أسر له بحقيقة تقوم في حياته. قال: إن زوجتي هذه مضى على زواجي منها 40 سنة، وما رأيت يوما سارا، وإنني من اليوم الأول من دخولي بها عرفت أنها لا تصلح لي بحال، ولكنها كانت ابنة عمي، وأيقنت أن أحدا لا يمكن أن يحتمله، فصبرت واحتسبت، وأكرمني الله منها بأولاد بررة صالحين، وساعدني نفوري منها على الاشتغال بالعلم، فكان من ذلك مؤلفات كثيرة أرجو أن تكون من العلم الذي ينتفع به، ومن الصدقة الجارية. وأتاحت لي علاقتي السيئة بها أن أقيم مع الناس حياة اجتماعية نامية، وربما لو تزوجت غيرها لم يتحقق لي شيء من ذلك. قال: وحدثني صديق آخر قال: إنني من الأيام الأولى لزواجنا لم أجد في قلبي ميلا لهذه المرأة ولا حبا لها، ولكنني عاهدت الله على أن أصبر عليها ولا أظلمها، ورضيت قسمة الله لي، وجدت الخير الكثير من المال والولد والأمن والتوفيق. وقد كان هذا من هذين الرجلين برضا داخلي، وإيثارا كان ذلك لمصلحة رأياها، ولم يسلك هذا المسلك لأنه فرض عليهما لازم، فحقق الله لهما الخير العظيم. ومن هذا الخير الثواب العظيم الذي أعده الله للصابرين، وكذلك الحور العين التي ستكون لهم في جنات النعيم. أما إذا أراد الإنسان العافية من الصبر وأراد البحث عن المتعة والهناءة والسعادة والصفاء وجد امرأة صالحة تحقق له في توقعه ذلك كله، فليس هناك مانع شرعي أن يتزوج منها ويعدل بين الزوجتين بما يستطيع من وسائل. إنما هو حث على التريث في شأن الطلاق إن كره الرجل من زوجته شيئا، والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إذا نشزت الزوجة فارتفعت على زوجها وخالفت أمره وخرجت عن طاعته ولم ترضى بالمنزلة التي وضعها الله لها، فلا ينبغي المبادرة إلى تطليقها، ذلك أن الشرع لم يترك الحبل على الغارب في هذه المسألة، وإنما شرع ما يقوم اعوجاج المرأة وما يصلح عيبها. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال ابن العربي رحمه الله: ومن أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، فقد قال: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، عند ذلك يكون الخلع. فهناك مراحل لعلاج الناشز، ومراحل علاج الناشز أربع: الأولى الوعظ، فبمجرد ظهور علامات النشوز من الزوجة يذكرها الزوج بتقوى الله وخشيته وبما أوجب عليها من حقه، مبينا ثواب قيامها بطاعته ومبينا إثم معصيتها له. فإن كانت الزوجة ذات صلاح ودين وخشية من الله رب العالمين دفعتها الموعظة، كما قال تعالى: سيذكر من يخشى. ومن الوعظ أيضا أن يحذرها سوء العاقبة في الدنيا كشماتة الأعداء وتشتت الأسرة والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والحلي. والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأته فهو أدرى بها، أما إذا أصرت على معصيته ولم تنفع معها الموعظة فإنه يتحول إلى المرحلة الثانية من مراحل علاج الناشز، وهي الهجران في الفراش، وهو هجران الجماع. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهجر إلا في بيت. أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وذهب بعض الأئمة من السلف إلى أنه لا يكلمها مع هجران الجماع حتى ترجع. مر الحديث عن الهجران قريبا، فإن أبت أن ترجع عن غيها مع الهجران انتقل الزوج إلى المرحلة التي تليها، وهي الضرب غير المبرح. يؤكده قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم. فقوله غير مبرح، ضربا غير مبرح أي غير شاق، بحيث يؤلم ولا يكسر ولا يجرح. وقد مر الحديث عن الضرب قريبا، فإن لم يجد ذلك تحول إلى المرحلة الأخيرة وهي التحكيم. فقد تصل الأمور بين الزوجين إلى مرحلة يصعب فيها التفاهم بينهما، مما يوسع الفجوة ويجعل الوفاق بعيد المنال. لذلك شرع الله أن يتولى مهمة التوفيق بين الزوجين في هذه الحال حكمان، أحدهما يختاره الزوج من أهله، والآخر تختاره الزوجة من أهلها. وعندما اشترط الشارع أن يكون الحكمان من الأهل، إنما أراد الإصلاح اعتمادا على هذه الأمور: أن الحكمين عندما يبحثان في الخلاف يكونان بعيدين عن انفعالات الغضب والحالات النفسية التي تسيطر على الزوجين بسبب الخلاف وتؤثر على التفكير السليم، وتحول دون الرأي السديد المستقيم، فيكون رأي الحكمين متحررا من مثل هذه الانفعالات. وأيضا كون الحكمين من الأهل يجعلهما حريصين على إزالة أسباب النزاع وإعادة المياه إلى مجاريها. ولا بد للحكمين أثناء بحث الخلاف من أن يطلعا على بعض أسرار الأسرة، فعندما يكونان من الأهل تبقى هذه الأسرار في طي الكتمان، ولا يتحرج كل من الزوجين من إبدائها للحكمين. فهذه مراحل تأديب الزوجة الناشز، فإذا نجح الحكمان في الإصلاح فبها وقرة عين، أما إذا أخفق فإن ذلك دليل على أن الأمر قد وصل إلى حال لا ينفع معها إلا الانفصال، تخلصا من واقع لا يعود على الزوجين وأولادهما إن كان لهما أولاد إلا بالضرر والفساد. فلا علاج إذن إلا بالفراق خلعا كان أو طلاقا، فالخلع يقع من الزوجة عن عوض تسلمه للزوج مع إثمها إن كانت ظالمة، وأما الطلاق فيقع من الزوج وهو غير آثم فيه إلا إن كان واقعا عن ظلم. من هذا يتبين لنا عظم الشريعة الإسلامية حيث ضيقت الخناق على الطلاق، ويتبين لنا مدى استعجال كثير من الناس وجهلهم في شأن الطلاق، ولو أنهم فقهوا الطلاق والحكمة منه لطويت عن المحاكم قضايا لا تحصى كثرة. ومن أخطاء بعض الأزواج ترك الطلاق بعد استحالة الإصلاح والوفاق. مرة بيان عظم شأن الطلاق، ومرة بيان ذم الاستعجال في شأن. وكما أن هناك من يفرط فيستعجل في شأن الطلاق، فهناك من يفرط من جهة أخرى فيمنع الطلاق ولا يقدم عليه مهما كان الوضع ومهما توافر الدواعي، والحق قوام بين ذلك. فلا الاستعجال في شأن الطلاق بالأمر المحمود، ولا تركه إذا توافرت أسبابه ودعت الحاجة إليه بالأمر المحمود كذلك. إن الطلاق لم يشرع في الإسلام ليكون يمينا تؤكد به الأخبار، ولا ألية يكرم بها الضيوف، ولا وسيلة يحمل بها المخاطب على فعل شيء أو تركه، فذلك انحراف في مفهوم الطلاق. إن الطلاق في الإسلام لمن أعظم الأدلة على أن هذا الدين من لدن حكيم عليم، فالله تعالى إنما شرع الطلاق لحكمة بالغة ومصلحة راجحة ظاهرة، فلماذا نمنعه إذا تحققت دواعيه وتوافرت أسبابه؟ فيكون ذلك المنع سببا في عذاب شخصين وشقائهما، فلماذا هذا العذاب؟ ولمصلحة من ذلك الشقاء؟ وإلى متى يظل البيت جحيما ملهبا؟ كلما خبت ناره زادها الخلاف سعيرا. إن الزواج نعمة عظمى، وقد امتن الله به على عباده في غير ما موضع من كتابه، فالزواج عقد بين قلبين ومزج بين روحين، وفي الأخير تقريب بين جسمين. إذا تراقت عراه بين القلبين ذهب السكون والمودة والرحمة، ومن هنا يسعى في محاولة الجمع والإصلاح وراء بالصدع. فإذا زاغت الفطرة من أحد الزوجين عن محورها، أو طغت الغرائز الحيوانية على الفضائل الإنسانية في أحدهما أو كليهما، وباءت محاولات الإصلاح بالإخفاق، فالله أرحم من أن يكلف عباده تحمل هذا النوع من العذاب النفسي. وهذا الجمع بين قلبين لم يأتلفا، وطبعين لم يتحدا، وروحين تناكرا ولم يتعارفا، لذلك شرع لهما الطلاق يستريح من ضاق ذرعا بصاحبه ضيقا معقولا بدواعيه وأسبابه. قال الأصمعي رحمه الله: كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منه الغريب، فكنت إذا استأذنت عليه يقول: يا أمامة إذني له، فتقول: أدخل. فاستأذنت عليه مرارا فلم أسمعه يذكر أمامة، فقلت: يرحمك الله، ما أسمعك تذكر أمامة. قال: فوجم وجمة، اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام، فوجم وجمة. ندمت على ما كان مني، أي من سؤاله. ثم أنشأ الأعرابي يقول: ضعنت أمامة بالطلاق، ونجوت من غل الوثاق، بانت فلم يألم لها قلبي، ولم تبك المآقي، ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق، والعيش ليس يطيب من الفين من غير اتفاق. إن الزواج نعمة كبرى، لكنه يكون كارثة إذا لم يقم الزوجان برعاية حدود الله ويقف عندها، ولم يجيب داعي الصلح ومنادي الحكمة. فهب زوجا شذيرا غليظ الكبد قاسي القلب سيء العشرة لا يكف عن إيذاء زوجته وإهانتها، ولا يقوم بواجب الإنفاق عليها، لسانه بذيء ويده لا تكف عن الضرب. إن البقاء مع شخص كهذا كارثة على الزوجة وأهلها. وتصور زوجة فاسقة شريرة كاذبة مبذرة سيئة العشرة لا تكف عن إيذاء زوجها وإهانته وتشويه سمعته، ولا ترعوي لنصحه، ولا تقوم بواجب خدمته، لسانها سليط ويدها متلاف ومكرها كبار وإصلاحها متعدد. أليس البقاء مع مثل هذه كارثة على الرجل؟ أليس الطلاق في مثل هذه الحال نعمة عظمى؟ بلى، وإن النصوص الشرع وقواعده الكلية لتؤيد ذلك. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. وقال تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد والحاكم بإسناد صحيح. والقاعدة الشرعية تقول: إذا ضاق الأمر اتسع. وتقول القاعدة الأخرى: الضرر يزال. فكل شيء يحسن إذا حان أوانه ووضع في مكانه. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إن الهدم ليس سواء كله، فقد يكون إفسادا مذموما أحيانا، وقد يكون إصلاحا محمودا في أحايين أخر، بل قد يكون الهدم عين المصلحة، كما لو كان البناء متصدعا آيلا للسقوط يهدد الساكن والمارة. إن ترك المرأة الشرسة التي تسوم زوجها سوء العذاب ولا تقوم بحقه ولا ترعى حرمته ولا ترعوي لنصحه، قد يكون خيرا لها ولزوجها، فزوجها يرتاح وهي تتأدب، فلربما كان ذلك سببا لتأدبها مع زوج آخر، ولربما اقترنت بزوج مناسب لها ملائم لطبعها، فقد يسعد بالشراسة، فيكون بينهما من الائتلاف والوئام ما يحقق السعادة لكل منهما، فالأرواح جنود مجندة، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. ثم إن الاستمرار في بيت يقوم على الشجار والخلاف لن يكون محضنا لأولاد صالحين أسويا. إن معظم المنحرفين ينشؤون في مثل هذه البيوت المنكودة، وإن الخلاف الذي يحطم الأعصاب يذهب بكل إمكانات العبقرية والألمعية، ويقضي على المواهب التي يمكن أن تنتج خيرا وبركة للناس. على الرجال أن يحسنوا اختيار الزوجات، ثم عليهم أن يصبروا على الترويض والتربية، وأن يعاملوا زوجاتهم بالحسنى، وأن يصلحوا ما بينهم وبين الله حتى يصلح لهم أعمالهم وأزواجهم وجميع من يعاشرون. وإذا ثبت لدى الأزواج استحالة استمرار الحياة الزوجية، فعليهم ألا يؤذوا الزوجات وألا يهلكوا أنفسهم، إن الله كان بهم رحيما. إن الطلاق لا يجوز أن يكون الخطوة الأولى في حسم الخلاف، بل هناك خطوات أخرى يلجأ إليها كما مر ذكر ذلك. فإذا استمر الحال على ما هو عليه من استحالة الحياة، كان الطلاق الخيار الأخير، ولعل الخير يكون للزوجين معا بعد الطلاق. كيف؟ وقد قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه، بأن يعوضه الله من هو خير له منها، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل، عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. هذه النصوص التي تدل على أن الإنسان إذا ما رأى العنة ووجد المشقة الغالبة في العلاقة الزوجية، إنه يصير للحل الأخير هو الفراق، هذه النصوص تكون في المنظومة الكاملة، يعني تكون في موضعها من منظومتها. أما إذا كان الشرع لا يطبق بالمنظومة الشرعية كلها، فإن الفراق والطلاق مع تعسر المعيشة والعنة والمشقة يكون مدمرا، مضيعا للأولاد، ومنشئا للمجرمين العتاة الذين سيصير الأولاد إلى صفهم يوما ما. فهذه النصوص إنما تكون في موضعها من مجمل الشريعة. أما إذا ما جنح الإنسان إلى شيء لا يركب على مجتمع، لا تكون أبعاده مستقيمة ولا متناغمة، فإنه إذا لم يصبر ضاع وضيع من يعول. موضوع الطلاق كغيره من الموضوعات التي تقوم في حياتنا بين إفراط وتفريط، فإما أن يكون الطلاق عند كثير من الناس ممنوعا مهما كان الوضع، وإما أن يكون ألعوبة يصار إليها عند أدنى سبب وأيسر نزوة. وهكذا يكون الطلاق أحيانا رحمة، وهكذا يتبين لنا عظمة دين الإسلام وسخف العقول التي تنال من الإسلام لإباحته الطلاق، ثم هم يبيحونه بعد أن تبين لهم جدواه. وها هي أوروبا التي لا تستحي من الله تعالى ولا من عباده، ظلت وما تزال تسب الله تعالى ودينه، لأن الإسلام يبيح الطلاق المضبوط بضوابطه الشرعية ويعده كالكي آخر الدواء. ثم بدأ لأوروبا بعد مراجعة للنفس طالت أن تستبيح ما حرمته على نفسها قرونا طويلة، فقالت في فتح الأبواب على مصارعها لهجر النساء وتطليقهن بطريقة شائنة مجحفة، وصار هذا الطلاق يتم بمباركة وقبول كنسي أو بموافقة قانونية خارج سلطان الكنيسة، والأرقام في ذلك مدهشة والحقائق أشبه بالخيال. لقد كتب برتراند روسل في كتاب له عن الزواج والأخلاق ينادي باستباحة الطلاق أيام كان محظورا، فقال لقد وجدت أمريكا الحل لمشكلة النفور والبغضاء بين الزوجين. يقول وإني أرى أن تحذو انجلترا حذو أمريكا وتبيح الطلاق على نطاق أوسع مما هو عليه الوضع حاليا. المطلقات في أوروبا يندمجن في الأعمال الجنسية بعد أسابيع يسيرة من وقوع الطلاق وربما قبله، فهم لا يعرفون العدة ولا براءة الرحم ولا يهمهن ذلك في شيء، فثلث المطلقين وخمسة وتسعون بالمئة من المطلقات تقعون في الجنس البعيد عن الزوجية بصورة سافرة. وإذا كانت نسبة الطلاق في مصر والشام لا تزيد عن 1.5%، فإنها في أوروبا وأمريكا عالية تماما كحالات الاغتصاب والشذوذ والخيانة الزوجية. وها هي اليهودية ليندا سونتاج خبيرة الشؤون الاجتماعية تجري استبانة أظهرت أن 40% من الزيجات التي تمت في السنين العشر الأخيرة في بريطانيا انتهت بالانفصال، والإحصاءات الفرنسية تشير إلى أن ثلث حالات الزواج بين الفرنسيين تنتهي بالطلاق، وأن عمر الزواج لم يعد يتعدى 6 سنوات. وكتبت وول ستريت جورنال في 26 من الشهر 9 سنة 1986 أن 1 من كل أمريكيين طلق قرينته، وأن الرجال يوقعون الطلاق بسهولة، فهو بين المتزوجين لأول مرة يصل إلى 30%، وللمرة الثانية إلى 50%. وتصل نسبة الطلاق في بعض دول أوروبا إلى 70% من حالات الزواج. ديننا هو دين الله تبارك وتعالى الخاتم، دين الإسلام العظيم الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، ولا يقبل من أحد دينا سواه. والدين عند الله هو هذا الدين العظيم، إن الدين عند الله الإسلام، توحيد الله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور كثيرة بها جهالة عظيمة، لذلك تنشب الخلافات وتدب الخصومات وتحدث المشاجرات وتهدم الحياة الزوجية لأسباب واهية والاعتبارات تافهة. لو أن الإنسان بحث وتعمق في دين الله رب العالمين ولم يقصر المجال المبحوث فيه على المعهود عنده ذهنيا في ألا يتعداه بحثا وتنقيبا ودراسة وتمحيصا، لو أنه فعل ذلك لوجد الحياة متسعة بأفق وضيء، لوجدها ممتدة عميقة الغور جدا، ولتعلم كثيرا من الأحاسيس النفسية والمشاعر القلبية، ولصار إنسانا يحس ويشعر ويحب ويكره ويتعامل مع الأحداث والأشياء بقدر وكما ينبغي أن تعامل الأشياء. فالإنسان كائن له شعور وله أحاسيس، والمرأة كائن إنساني المفروض فيه والغالب عليه أن مشاعره مرهفة وأن أحاسيسه رقيقة، وينبغي أن تستثار الكوامن من تلك المشاعر وأن تبعث تلك العواطف من أغوارها من أجل أن تصبغ الحياة الخشنة، ومن أجل أن تجمل البغضاء الواقعة في دنيا الناس. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يغمرنا بالسلام في عقولنا وقلوبنا وأرواحنا ووطننا، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.